وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوة نايمين لسه ولا إخوة في نايمين فوق؟ نايمين الإخوة لسه نايمين فوق؟ هيصحوا إن شاء الله، يصحوا يسمعوا الصوت بإذن الله. تكلمنا أمس على حديث الأرباض بن سارية، وأزلنا إشكال وإن تولى عليكم عبد، لأن هذا أيضا من إشكالات أهل التكفير، إن هم بيقولوا عبد وبعدين يجيبون الجزء الخاص بيقودكم بكتاب الله، ومسألة يقودكم بكتاب الله صحيح، لابد الحاكم يقودنا بكتاب الله، وإن لم يقودنا بكتاب الله فهو آثم، فهو آثم. لكن حتى لو كان آثما، هل ينتهي السمع والطاعة له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، ذكر أن الأمراء، هو يقصد بقى أمثال حسن مبارك وأمثال القذافي وأمثال علي عبد الله صالح وأمثال من قبلهم عبد الناصر والسادات ومن بعدهم، يقصد هؤلاء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نخرج عليهم؟ قال لا. طيب ايه يا رسول الله؟ قال اصبروا الى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. يبقى ده احنا لما بتيجي تكلم الناس هم بيضحكوا على العوام، بيقولهم مثلا امثال حسن مبارك نهبونا وظلمونا، نصبر لامتى؟ على طول كل اللي نصبر لامتى يعني؟ ما هو بقاله 30 سنة بيزل فينا. فتقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا إلى أن تقوم الساعة، لأن خروجكم عليه، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خروجكم عليه سيؤدي إلى مصائب وأضرار أكثر من ما يفعله بكم، أكثر مما يفعله بكم. فلما تصبروا على الذي يفعله بكم أهون، لأنه القاعدة أن الإنسان إذا خير بين شرين اختار أهون الشرين، وإذا خير بين ضررين اختار أخف الضررين. فالصبر على الحاكم ضرر، والخروج عليه ضرر أشد، إذن بنختار الضرر الأخف على الضرر الأشد. وها هو واضح الآن، وواضح من الذي استقرأ التاريخ، إنه ما حصل خروج أبدا إلا وأتى بشر. حتى لو كان الذين خرجوا من الأفاضل من الصحابة رضوان الله عليهم كالحسين رضي الله عنه، ما أحد خرج إلا وأتى بشر خالص. سيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت ومعها طلحة والزبير، وخرجت كانت تريد الخير، كانت تريد القصاص اللي قتلت الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهم 600 من البصرة اشتركوا في قتل عثمان إلى جانب 600 من مصر، فهي أرادت تقتل أو تقتص من أهل البصرة، فاستطاعت هي ومن معها أن يقتصوا من 600 من أهل البصرة، وثار 6000 بدلا منه. فما الذي كسبناه؟ ما المعنى أن تقتل من كل قبيلة واحد فتثور كل القبائل عليك؟ ثم إن كلمة ثورة ليست في القرآن ولا في السنة. عندكم حديث أو آية فيها كلمة ثار يثور أو ثورة؟ أنتم عارفين ثار دي يعني تصرف كالثور، ثارة دي لأن الثور لما بيجيك بيخبط في الدنيا، ده لذلك أن كلمة ثورة أصلا تناسب الثيران، أن كلمة ثورة تناسب الثيران، تناسب البهاء، لا تناسب أهل العقول، ولا تناسب أهل السنة، ولا تناسب أهل الحكمة، لا تناسبهم الثورة للثيران. فالله المستعان. طيب، وهذه الأمور، أمور الحاكمية وأمور الخروج، هذه أمور مهمة، يعني الإخوة تستفيد فيها كما تحب وكما ترى، لإزالة شبه القوم، لأننا ابتلينا بقوم جماعة الإخوان التي تنقسم إلى قسمين، إخوان ببطاقة انتخابية وإخوان بلحى يسمون نفسهم الدعوة السلفية، هم إخوان ولكن قسمان. وهناك إخوان آخرون يحملون السيوف، معهم أيمن الظواهري والشيطان أسامة بن لادن الذي هلك. فهؤلاء كلهم إخوان، كل إخوان إذا تمكنوا حملوا السلاح، وإذا لم يتمكنوا استعملوا البطاقات الانتخابية، وإذا ضغط عليهم الأمن استعملوا الدعوة واللحية والسواك ودخلوا المساجد، معروف، هي معروفة كل إخوان. هؤلاء يلبسون على الناس ولهم شهوات في مسألة الثورة، ولهم مكاسب ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون، ولهم علاقات مع أعداء الأمة، ولكن يضحكون على القطعان، على الأتباع، مئات الآلاف من الأتباع مضحوك عليهم. ولذلك الأتباع أشد عليك من القادة، القادة لأنه عارف أنه حجته ضحضة، وعارف أنه شهواني بيبحث عن مصالح الدنيا، فلما يكلمك يكلمك بلطف وأدب. وإذا فرق بين أنك تكلم واحد زي ياسر برهامي وأنك تكلم واحد من أتباع برهامي، هتلاقي التاني ده ثور شديد، ثور من الثورة، ثور فعلا قطعان يخبط. التاني يكلمك بلف ودوران لأن له مصالح، ولأنه يعلم أنه على غلط ويعلم أنه على خطأ ويعلم أنه يحدد الله ورسوله، يعلم يعلم. فالله المستعان. حديث الحادي عشر. طيب تاني، لو واحد يقول السؤال فصلنا أمس، لو واحد يقول شرط النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم أن يقودنا بكتاب الله، فإن لم يقودنا بكتاب الله معنى ذلك أن نخرج عليه، كيف الرد؟ لا كيف الرد، يقول لك الرسول قال ذلك، الرسول قال يقودكم بكتاب الله. قلنا القيادة بكتاب الله شرط مثل باقي الشروط، أن يكون قرشيا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا. إن خالف شرطا ليس معنى ذلك أن نخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخروج محددا بشرط واحد فقط، وهو الكفر البواح. وقلت لك الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويل، مش واحد ياخد الآية يقول أصل فيه علماء قالوا وعلماء ما قالوش. الكفر البواح والذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، الكفر البواح هو الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. يخرج الحاكم ويقول أنا كفرت بالذي خلق السماوات والأرض، أنا كفرت بمن أنزل القرآن، أنا كفرت بالقرآن، أنا أبغض رسول الله. فمن قال هذا فهذا قد كفر كفرا بواحا لا يختلف فيه اثنان. باقي نتأكد بس من الموانع، أحسن يكون الحاكم يومها شرب له كاسين، ما الحكام أكثرهم فسقة، بل يكاد يكون كلهم فسق، يومها شارب شوية خمرة فطلع على هذا الكلام، يبقى قال نتيجة السكر، إذا السكر يكون مانعا فليس بكافي، ليس. أو الجن ما أنتم عارفين القذافي ما كان عنده لوثة، فممكن أول حاكم جات له لوثة طلع في التلفزيون وقال الكلام، يبقى لما نتأكد من أنه انتفت الموانع خلاص نسقط عليه الحكم ونشوف هل يمكن القوة الجاهزة لإزاحته موجودة بدون مضرة، إن كانت هيا للخروج مباشرة، إن لم تكن صبرنا، ولو كان الذي يحكمنا شارون أو كان الذي يحكمنا يعني عتاة اليهود بؤس من قبورهم، الناس نصبر لأنه لا قدرة لنا على الخروج. تاني في الانتنبرة يجوز بشرط تعليق ذلك على فسق المحكوم، وإلا يكون هذا خوض في الحكام، ولا يجوز طبعا التعريض بالحكام، ولا يجوز سب الحكام على المنابر، لا يجوز. لكن إن قلنا من باب التوصيف نقول الحاكم جائر لأننا أشد جورا، الحاكم فاسق لأننا فاسقة، والجزاء من جنس العمل فهو جزاء لنا، هنا يبقى الكلام ده مظبوط. أما فقط لوحده يبقى سب، ولا يجوز سب الحكام. الحديث الحادي عشر. ما هو الملك العاضي، يا ريت الملك العاضي، احنا نطول الملك العاضي، ده الملك العاضي عدى وخلاص من زمان، احنا دلوقتي في المرحلة اللي بعد الحكم العاضي، لو الحكم الجبري، الحكم الجبري الان كله ده من زمان، ولسه دلوقتي من زمان احنا في الحكم الجبري، الملك العاضي عدى خلاص، عدى من امر العثمانيين، من نصبه الدبابة بتاعته، ثورة الفاتح راح خارج بالدبابات خد الحكم، ثورة 23 يوليو حاصر قصر 60، الملك يركب السفينة المعروسة يطلع على إيطاليا، الدبابات يعني السيف، اسمه السيف لأن عندنا ثلاث صور في الإسلام، الصورة الأخيرة أن يتغلب بسيف، فالآن ما عادش في سيف، الآن في دبابات وفي طائرات في سلاح في جيش في قوة، هذا هو حكم جبري بالعافية بالقوة. وإذا النميري لما بيقولوا له زمان، النميري ده كان حاكم السودان، فبيقولوا له نريد يعني ان انت تعمل استفتاء ديمقراطي، الديمقراطية انا احتكم الى الشعب والشعب جابني انا جاي على دبابتي، قالها صريحة واضحة، قال انا الشعب ما جابني انا جاي على دبابتي، دبابتي تحكم مش الشعب، شعبي
مش حاجة اسمها الشعب.
فهذا اسمه حكم ايه؟ جبري. احنا نحن لسنا في مرحلة الملك العاص، نحن في الحكم الجبري يليه الخلافة الراشدة. بس دي بقى سلم لي ده في ايام المهدي عليه السلام، ايام المهدي ايام عيسى عليه السلام. نحن ليس مطلوب منا الا ان نقيم الدين ولا نتفرق فيه، نحارب البدع ونرد البدع ايا كانت فقط، ونقيم دين الله عز وجل في الارض. اما يضحك عليك الجماعات ولا يلا نقيم خلافة الراشدة، بيضحك عليك بيضحك عليك بيضحك عليك. الحديث الحادي عشر، رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث. سخط وسخط وسخط، لكن السخط أفصح الكلمة. سخطه في ثلاث، قوله في ثلاث، يبقى في ثلاث أشياء مؤنثة، لأنها لو لم تكن مؤنثة وكانت مذكرة لقال في ثلاثة، يعني في ثلاث سجايا، في ثلاث صفات، في ثلاث يعني ملابسات. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. رضا الله أعلى مقام نريد الوصول إليه، ولذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عليهم منهم فضالة رضي الله عنه أنه كان يقول فيما يظن أنها ليلة القدر: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. فالرضا أعلى المقامات، أعلى المقامات، أعلى مقامات الله. أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. ومن رضاه أنه يتجلى لأهل الجنة فينظرون إليه سبحانه عز وجل من فوقهم، وينظرون بأعينهم، فلا نعيم أعظم من ذلك النعيم. فرضا الله أعظم المقامات، وأنت إن حققت رضا الله فأنت من الفائزين، إن حققت رضا الله فأنت من الفائزين. اسعى لرضا الله عز وجل، ثم اطلب منه الرضا، فإن لم يرضى فالعفو، العفو. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث رواه مسلم ومالك وأحمد، حديث عظيم، ورويه أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر، وهو من قبيلة دوس، ودوس بطن من الأزد من اليمن، من اليمن. صحابي جليل، أسلم عام 70 للهجرة، أسلم عام 70 للهجرة بعد خيبر، يعني معناها أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وشيء، ومع ذلك فهو أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشيعة يمقتونه ويكرهونه كرها شديدا، وكان الخميني يكثر من سبه ولعنه. مات سنة 59 من الهجرة رضي الله عنه. طيب، قال: إن الله يرضى. الرضا صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية. وهنا من باب المدارسة، ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل الصفة فعلية ذاتية في أصلها أم هي فعلية صرفا؟ ماشي مرزوق. الصفة الذاتية هي صفة لا تنفك عن الله عز وجل، دائمة دائمة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة. لازم تقول كده: صفة أزلية ثابتة دائمة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والقدم والساق واليد والعين والوجه. هذه صفات ذاتية ثبوتية لله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة بك. يعني لا يمكن أن يشاء الله أن يحيي أو لا يحيي، ما ينفعش ما ينفعش، أو يشاء يسمع أو لا يسمع، ما ينفعش. طب هذه الصفة الذاتية. الصفة الفعلية هي الصفة التي تتضمن فعلا من أفعال الله وتكون مرتبطة متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. مثل النهارده الرضا والسخط والغضب والاستواء والنزول والكلام والعجب والضحك والدهشة والبشبشة مش كده، والمقت والكره والأسف، كلها صفات متعلقة بالمشيئة. لكن الصفة الفعلية خد بالك في أصلها ذاتية، لأن الله يتكلم ولا يزال يتكلم، فحتى لو لم يتكلم ففيه صفة الإيه؟ الكلام، لكنه لا يتكلم إلا بمشيئة. يبقى الصفة الفعلية في أصلها ذاتية، في آحادها فعلية، مش كده؟ في آحادها فعلية، يعني ربنا عز وجل متكلم قبل أن يتكلم سبحانه عز وجل، لأن الله كان ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، فلا في سماوات ولا أرض ولا بشر ولا مخلوقات ولا شيء، لا في مسموعات ولا مرئيات ولا معلومات، ما فيش، لا يوجد شيء، ومع ذلك فالله سميع وبصير وعليم جل وعلا، ومع ذلك فإن الله متكلم ولا كلام سبحانه. فأصل الصفة الفعلية أصلها ذات، آحادها فعلي متعلق بالمشيئة، يعني الله يتكلم إذا شاء، افرض ما شاءش يتكلم، هل مع ذلك أنه ليست فيه صفة الكلام؟ فيه صفة الكلام، وفيه صفة الاستواء وإن لم يستوي، لأنه هو سبحانه لم يستوي إلا بعد أن خلق العرش، صح ولا لا؟ خلق لما خلق العرش استوى عليه سبحانه تبارك وتعالى، بل خلق العرش ولم يستوي عليه إلا لما أتم خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، صح ولا لا؟ بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فاستوى على العرش إشارات هذه لا تتعلق بالكلام عن الله سبحانه وتعالى، ولكن حركة يد عادية، حسن في حد يفكر أقول يعني بصور أو بمثل أو بكيف بيدي، لا، فاستوى الله عز وجل على العرش قبل أن يستوى على العرش، فيه صفة الاستواء؟ نعم، لكن آحاد الاستواء أفعال الاستواء لا تتم إلا إذا شاء. كذلك يرضى قبل أن يخلق الخلق سبحانه تبارك وتعالى، فيه صفة الرضا، لكنه رضي يرضى على ما يفعلونه طاعة له سبحانه، ويسخط على ما يفعلونه معصية له، لكن الرضا والسخط صفتان قائمتان بالله تبارك وتعالى. صفات الكمال كلها لله تبارك وتعالى، وصفات الله كلها كمال، وأما صفات النقص فإنها إذا وصف الله عز وجل بأحدها فتكون المقصود بها الكمال، كالمكر والكيد، كالمكر والكيد والنسيان، حين يوصف الله عز وجل بهذه الصفات فإنه يوصف بها في مقام الكمال، لأنه يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد وينسى من نسي. كده ده مختصر سريعا بالصفات. إن الله يرضى، تاني بقى يرضى صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية ولا ذاتية؟ لا فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة. يرضى لكم ثلاثا، ويسخط، السخط صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، الحمد لله. لا احنا قلنا الصفة الفعلية أصلها ذاتي، أحدها مشيئة، أحدها فعلي لأنه مرتبط بالمشيئة. مثلا بالي ساعة بقول يا شيخ علي خبري عن بالي ساعة بقول ان كل الصفات الفعلية أصلها ذاتي، فهديك علي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فهو يرضى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، حديث عجيب. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله من ولاه الله أمركم. هذه الصفات الثلاثة معناها أنه يسخط ستة، معناها أنه يسخط ستة، خد بالك، لأن في ثلاثة قالهم قيل وقال وكثر السؤال وضاعت المال، وفي ثانية أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى يسخط أن تشركوا به شيئا، ويسخط ألا تعتصموا بحبل الله، ويسخط إن صرتم على ولاة الأمور، لأنه قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ها تفضل. العصيان في حق الله، النسيان يعني أن يتركهم أن يتركهم عقابا لهم، أن يترك من نسيه عقابا له فيخليه، يخليه في النيران، بمعنى الترك. نعم الترك في مقابل ما فعلوه، لقول الله جل نسوا الله فنسيه، لكن نسيان نفسه لا، لأن لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فعن ننفي عن الله النسيان، لكن نقول النسيان اللي هو في مقابلة اللي هو الجزاء، النسيان الجزائي صفة من صفات الله. ما هو ألا تنصيح أن تسور عليه من النصيحة السماء والطاعة، أترى أن قال النصيحة يعني النصيحة السماء والطاعة اللي هو الأمور في المعروف كما سمعت. إذن الرضا والسخط صفتان فعليتان لله عز وجل على ما لا يليق على ما يليق بجلاله وعظمته. نقول يسخط ازاي؟ يرضى ازاي؟ في كيفية للسخط والرضا ولا لا كيفية؟ في كيفية للنزول والاستواء؟ فيه. وكيفية للضحك؟ نعم، ولكن كيفية لا نعلمها، هي كيفية تليق به، تليق بجلاله، تليق بعظمته. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فصلنا حديث معاذ وفي مسألة العبادة فصلنا لا نشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصم بحبل الجماعة ولا تفرقوا، طبعا موافق لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حمكم الله. إذا ظاهر هذا الكلام معناه أن ينبغي أن تكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. حصل إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب، حزب النور وحزب الأصالة وحزب العدالة وحزب العك، ده كله بما لديهم فرحوا فخالفوا أمر الله في قرآنه وسنته. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، النصيحة لولاة الأمور. نشوف كلام الشيخ، نرجع إلى الزيادات في الشرح كما هي عادتنا. هو كلام عن العبادة والشرك، وإحنا تكلمنا عن هذا من قبل. الاعتصام بحبل الله هو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالكتاب والسنة. طيب قال في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة. أولها الحث على التوحيد الخاص، لأنه أول واجب على العبيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام، وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والابتعاد عن الشرك في عبادته، فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل ولا حلف، لأن هذه الأمور حق خاص بالله لا يرضى أن يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثاني وصية الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما حوته يعني تضمنته تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائده. طبعا شايفين ان الشيخ بيكتب الرسول من غير صلى الله عليه وسلم، وانت لو قرأت كتاب الرسالة للشافعي هتلاقي دايما الرسول من غير صلى الله عليه وسلم، هو يقول ولكن لا يكتب، يعني يكتب الرسول ويقول في سر صلى الله عليه وسلم ويكمل كتاب، وهذا لا بأس. في الصلاة إن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، له أن يتوقف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم، وله أن يقول الصلاة الإبراهيمية كلها، لا بأس. لكن ليس كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، لأنه ثبت أن أبي والصحابة قرأوا القرآن وفيه ذكر الرسول كثيرا جدا ولم يتوقف للصلاة عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفه لسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار فقط. وحتى ذكروا الله ذكرا كثيرا لم يتوقفوا عندها، لأنك إذا توقفت عندها فذكر الله يتناول ما بعد الآيات كلها القادمة، قال فلا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طائف المسلمين ولا مجتمع من المجتمعات الإسلامية ولا حكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو فروعه. يعني جميع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمنا السمع والطاعة، بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء يعني آخره وليس حليته، وإن كان هو حليته، وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدى أو هدي، والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها، ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية، وبذلك لا بغيره يجتمع شمل المسلم. يعني لكي يعتصم المسلمون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون المرجعية هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا احنا لما بعضهم لما اتصل لما جم يبتدوا في مسألة العملية الديمقراطية البرلمانية، فأحدهم من الذين نظنهم من المنصفين اتصل وقال لماذا ستبدأ التشنيع علينا في مسألة أننا مسألة البرلمانات فقلت له من قال لك أني سأبدأ؟ قال هذا معروف عنك. قلت صح، ده أكيد سأبدأ عنكم التشنيع والتحذير منكم. فقال احنا كل المسألة نبحث عن مصلحة الناس، نحن نريد يعني الوصول إلى حكم للتخلص من هذه الغثائية. قلت له المرجعية دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المرجعية رسول الله ولو كانت المرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا سنتفق، لكن إذا تركنا هذه المرجعية لابد سنختلف. ولذا الحوار معك الآن إذا شئت أن نكمله، لكن سنكمله أصدقني سأختلف معك وستختلف معي قطعا، وأنت لأن تكلمه لبنية أن تقنعني وأنا أكلمه لبنية أن أقنعك. لكن لو كان مرجعيتنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلص، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض مسألة تولي الملك بكل صورها. بقى تولي الملك، تولي الملك بطريق بطاعة، بطريق منافسة انتخابية، بطريق سيف، بطريق عافية، بأي طريق رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. لو شئت ملكا ملكناك عليه. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأسلوب يبقى لابد أن يرفض جملة وتفصيلا، ولا تقول لي أصل وما أصلش وأيام ومش أيام ما في. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أسوة حسنة في زمنه وزمن الصحابة والتابعين وزمننا. أما إذا كان أنت شايف أنه مش أسوة في زمننا ولنا أسوة أخرى يبقى توقف الكلام. فقال السلام عليكم. هو يريد أن ينقلني إلى في مضار في المجتمع ومفاسد في المجتمع وتغمى فسد سرقة المجتمع ونهبة المجتمع والناس تعاني، فنحن نريد شيء من التغيير، والتغيير ده هنحاول ندخل حزب ونعمل انتخابات ونكسب لكي نحاول التغيير. داخل في سكة ليست طريقي، طريقي هو لنا مرجعية، المرجعية الوحيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الطريق فلنقبلها، إن كان رفض هذه الطريق فرفض. رفض في صورتين: إن شئت ملكا ملكناك علينا، وقولهم لو سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك. يعني نخليك أنت المرجعية التامة، كل من حب نقطع أمر نرجع إليه. كان ممكن الفرصة يأخذها ويقول طيب خلاص كله عبد الله، كله ما حد شيء عبد الصنم، سيبه هبل واللات والعزة، صار هو الملك الذي يأمر فيطاع. لكن رفض الطريقة دي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يزيل هذا من النفوس والقلوب. أولا لابد من تربية للقلوب والنفوس، ما هيش تيجي فوقية أبدا. وده بنقول لهم أنتوا بتقولوا حنمسك الحكم ونخلي الناس تمشي على الإسلام، كان ممكن هو يقول كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك الحكم وخلي الناس تمشي على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد إدارة الناس من قلوبها، وهم يريدون إدارة الناس من مجلس شعبها من برلمانها، وهذا غلط غلط. هم يريدون إدارة الناس من برلمان، وهو يريد إدارة الناس من القلوب. فرق كبير جدا، ولذا لابد من تربية وتصفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف أن هؤلاء الموجودين في مكة كلهم بما فيهم الذين لم يسلموا بعد كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص، كل هؤلاء الذين لم يسلموا ويرى وحتى الذين أسلموا، يرى أن هؤلاء الذين أسلموا يحتاجون إلى تمام تربية وتصفية لقلوبهم، وهؤلاء لابد من تغيير ما هم عليه في القلوب. ما هيش المسألة تغيير فوقي، التغيير فوقي لا يثمر أبدا ولا يؤتي بنتيجة أبدا. أبدا. وإذا تولى الحكم رجل والشعب لا يريد أن يعود إلى الله عز وجل فإنه لن يستطيع شيئا. والنجاشي كان ملكا وكان مسموع الكلمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إليه، إنه ملك لا يظلم عند واحد، معنى لزم ده أنه قابض على أذمة الأمور، لا يظلم عنده يعني لا يسمح لأحد بالظلم في مجتمعه. لكن لما أسلم النجاشي لم يطيعوا، لم يطيعوا، وهو ولا شك أنه دعاهم إلى الله، لأن المعلوم في الصحابي والنجاشي له حكم الصحابي أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه دعاهم ولم يستجب منهم أحد خالص، ما سمعنا عن أي حبشي جه وأسلم، ولا سمعنا ولا واحد، وجه جعفر والذين معه وما همش ولا واحد حبشي. فإذا النجاشي لم يستطع فرض الإسلام من فوق، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمها، لأن هذا معصوم صلوات الله وسلامه عليه، خذ الملك، لما ملك إيه؟ مش هينفع، مش هينفع، خذ الحكم، ما ينفعش، مش هينفع. فدول بيقولوا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذ الملك وناخذ الحكم ونغير. هو قال نغير وبعد كده يجي الحكم او ما يجيش مش مشكله. فالغرض التغيير للحكم، هم الان غرضوا من الحكم ولا التغيير؟ فيقولون نغير من خلال الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم رفض التغيير من خلال الحكم، يبقى لابد ان نقول نرفض التغيير من خلال الحكم. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الواضح الصريح اللي لا يختلف فيه اثنان، بس كده. فلو كانت المرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيطلع بقى لنا حزب نور ولا حزب ظلام ولا حزب عدالة ولا حزب أصالة ولا الكلام الفاضي ده كله، مش هيطلع. لا يمكن، لا يمكن يحدث إصلاح ديني ولا دنيوي إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا يمكن. إذا أردتم إصلاح دنيوي صرف اكفر سهلة جدا، لو مصر دي تنصرت هتشوف هتبقى أغنى بلد في المنطقة دي كلها. تهودت مستحيل، لأن اليهود لا يسمحون لأحد أن يتهود. يعني إحنا لو أردنا التهود غير مسموح لنا، اليهود ما يرفضوا، لكن لو أردنا التنصر هنروش خالص. فنحن نريد إصلاح الدين والدنيا، إصلاح الدين والدنيا لابد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول رفض الملك، الحكم، الفوقية طريقة الإصلاح. إذن الإصلاح لابد أن يكون قاعدي، لابد أن يكون من البداية، لابد أن يكون من الناس، لابد من إصلاح القلوب أولا، وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعله أتاه الحكم، أتاه الحكم لغاية عنده، لغاية عنده. ما لا تصلح، مش ممكن، بدليل ما نتكلم مثلا وسائل الإعلام بتتكلم لأهل المخدرات وتعمل دعايات جامدة جدا على حرب المخدرات، انتشرت المخدرات زيادة. لا يمكن إعلام، لا يمكن يصلح شيء. الإعلام ممكن يشوش حاجة، يضخم حاجة، يصغر حاجة، لكن لا يمكن يصلح، مستحيل يصلح، محال. الإعلام لما الإعلام بيسلطوه بيعمل دعايات لأشياء، عملت إيه؟ التدخين يعمل لك سرطان، علبة السجاير ما هو ده إعلام بيترسم عليها الرئة وهي متبهدلة والقلب وهو محروق والناس بتشتريها برضه. يبقى ليس الإعلام هو اللي هيصلح، مش ممكن. الدعاية والإعلام لا يصلحان شيئا، الإصلاح يأتي من إصلاح القلب، من التعليم، من الدعوة. هو ده طريق النبي، قاعد في دار الأرقام، نبي الأرقام والدنيا تضرب تقلب فوق، هو معاه 10-15 بيربيهم، ويجي لهم واحد وأبو ذر يجي كده يلف يلف يخش دار الأرقام يتعلم شهودة إصلاح في دار الأرقام. إحنا الحمد لله عندنا مساجد وعندنا منابر دعوة، فأحمد الله، احمد الله. الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصلح، لن يصلح مهما تحاول، ما تحاولش على نفسك. وهم عشان يعملوا حزب النور بدأوا يكذبوا على الناس، قالوا لهم انضموا كل واحد يجيب 120 جنيه والشيخ الكبير افتى بان دي صدقه جاريه، مع ان الشيخ الكبير يعلم جيدا انها لا علاقه لها بالصدقه الجاريه ابدا، انها بتستخدم في الشاي والقهوه وفي طبع الاوراق والدعايه الانتخابيه والاعلام، لا يمكن تكون صدقه جاريه ابدا. لكن كذبوا وسيكذبون وضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما فيش حاجة اسمها إعلام صادق، ما فيش إعلام صادق، ما فيش، ما ينفعش. لو إعلام صادق يفشل، ما ينفعش. أنت شوف حتى بيجي يعمل إعلان عن شعر، فبيجيب لك واحدة شعرها أصفر وجميل ويجيب لك إعلان عن مثلا كريم ولا شامبو ولا حاجة وتعمل لك شعرها كده. طب ما جبتش ليه واحدة كارتة ولا واحدة صلعة ولا واحدة شعرها مقشف وحط الكريم شو بيعمل ايه ولا يعمل اي حاجة. فالإعلان من صفة عشان ينجح لازم يكذب. ما ينفعش ما ينفعش والله ما ينفع ما بينفعش. لذا رفضنا الإعلام وسنرفضه. ما في شيخ طلع في القنوات إلا ونزل شأنه. ما ينفعش. هذا طريق يسيطر عليه العلمانيون. ما يصلحش استخدامه أبدا. ما ينفع. لو كان ينفع لكان اتخذه الشيوخ. ابن باز رفض تماما وابن عثيمين رفض تماما. ومع ذلك من هو ابن باز ومن هم اللي ازدرى في الإعلام؟ انظر وشوف الألباني طلع في أي قناة إعلامية. الإعلامي أشهر منه فيه ولا يريد شهر. الإعلام لا يصلح. الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما تحاولش تشوف أي طريق تاني غيره أبدا. مش هينفع. أيوه. هم بيستغلوا أي أزمة للدعاء لأنفسهم. ولذا ما فيش أزمة تتحل. فيقول لك نجمع للصومال يجمعه وما فيش حاجة تتحل. ده نجمع لغزة وما فيش حاجة تتحل. وهكذا. لأن ما فيش إخلاص. لو عايز تجمع هم عاوزين يقولوا نحن هنا تبرع باسم الفلان الفلاني باسم الدعوة الفلانية باسم الجماعة الفلانية. لا بد أن يكون العمل خالصا لله لكي يصلح. مش لن يصلح عمل إلا إذا تم فيه الإخلاص والصواب. دي شرطين أساسيين لأي عمل. الإخلاص والصواب. الإخلاص يعني يكون لله وحده. الصواب يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد أن نحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لو احتكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ستنصلح الأمور لا محالة. قطعا ستنصلح. قطعا ستنصلح. لأن عندئذ سيرضى الله. هو يرضى لكم هو. فإن رضي الله فهنيئا لك وبشرى. أما إن لم يرضى كيف هذا الكون كونه. هذا العالم تحت تدبيره وتصريفه. هو الذي يصدقه ويدبره. إن أسخطه كيف يدبر لك ويرفع شأنك؟ مستحيل. إذن لابد ولا تصم بحبل الله. هذا الواقع الذي يريده الله وكلف به الأمة الإسلامية من الوحدات السياسية مع اختلاف العقائد والمشارب والاتجاهات. فإن هذا اللون من التجميع لو تم ينطبق عليه قول الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب يبقى ده الاعتصام بحبل الله جميعا. أما تجميع الناس فهو يجب أن تجمع الناس في قطار. أنت لو نظرت لأي قطار ستجد فيه ناس كثير جدا مسارهم واحد وطريقهم واحد وسائقهم واحد وكمسريهم واحد. ومع ذلك كل له وجهة وكل في اتجاه وقلوب مختلفة. اجمع القطار. مجرد توقف القطار يفترق كل هؤلاء الناس. ليس هذه المسألة. لكن الشرع يجمع الناس من شتى أنحاء الأرض وقلوبهم تجتمع. هذا هو. لا بد من تجميع القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو واحد حنسأل عنه في القبر ما فيش غيره. وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. يبقى خليني مع هذا الرجل الذي بعث فينا. ماليش أي علاقة بأي شيخ ولا عالم ولا جهة ولا أي حد غيره إلا أن كان الشيخ والعالم على طريقي. يعني أنا لن أسأل عن الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا ابن تيمية ولا أحد. لكن لماذا نحبهم؟ لأنهم على طريقه. هو واحد بس اللي احنا ماشيين معه رسول الله. العالم اللي يسير ويعلمنا طريقته نحن معه. عالم يلف من الجعب خلص. هو واحد فنسأل عنه في القبر. هيا نرجع. كانوا مشركا. كان مشروطا بأن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون آلهته سنة. طيب ما دي الوسيلة. ما هم بيقولوا كده برضو. بيقولوا احنا بس ناخد الحكم وساعتها هنلغي. ما هنقولوا هنؤمن بالديمقراطية ناخد الحكم وهنلغي كل ده وهنلغي الحكم. لأن هم بيقولوا الحكم كفر. فهم الآن بنقول لهم أنتم رأيكم غير رأينا. نحن نرى أن الاحتكام إلى القوانين كفر أصغر. أنتم تقولون الاحتكام إلى القوانين كفر أكبر. الآن ستدخلون عملية ديمقراطية وتقبلون بهذا الكفر الأكبر. يبقى إذا أنتم والرسول صلى الله عليه وسلم المثال اللي بنقول لكم كان مطلوب منه يرضى بالكفر الأكبر. هي نفس المثال أهو. نفس المثال أهو. رفض ولا قبل؟ يبقى ينبغي لهم أن يرفضوا لا يقبلوا على طول. فهم هم هم يقولون سنأخذ السلطة وساعتها مش هنكفر، يعني مش هنحكم بما غير ما أنزل الله. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذها وساعتها ما عبدش آلهتهم عاما، يكفي أن يعبدوا إلهي سنة، وفي خلال عبادتهم لإلهي سنة هكون رسخت فيهم التوحيد وعلمتهم وصلوا وتوضوا وبعد كده مش هيجي السنة بعدهم. لا بقى ما خلاص، نفس الطريقة اللي بيقولك احنا هم بيقولوا كده برضو، ناخد الحكم وبعد كده ما نخليش فيه كفر، نفس الكلام. لماذا رفض وقبلته؟ فالمرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تناصحوا من ولاه، من ولاه يعني الحاكم اللي بيوليه الله عز وجل، وإنما اللي موجود ده إيه؟ ده أسباب. يعني اللي ولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه صفوة الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ولا ولاه الله ولا الأمران؟ ها؟ الأمران. القدر تولية الله عز وجل، الشرع تولية هؤلاء له. وكذلك اللي ولى عمر هو الله، مع أن أبو بكر عاهد إليه. واللي ولى عثمان طائع عبد الرحمن بن عوف باتفاق ما بين باقي الستة، ولكن الله هو الذي ولى. يبقى مين اللي ولى القذافي على ليبيا؟ ومين اللي ولى مبارك؟ ومين اللي مولي المجلس الأعلى والمجلس الانتقالي ومصطفى كرزاي عبد الجليل في ليبيا إلى الآن؟ وأي واحد من دول، من الذي يولي هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله جل يظلم أحد، لا يظلم ربك أحدا. يبقى ربنا بيولي على كل شعب من يناسبه، لأن إما أن يكون الحاكم نعمة أو مصيبة. النعمة تكون لمن شكر، كذلك نجزي من شكر، والمصيبة تكون لمن عصى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا ابتلانا بالرئيس مبارك لما كنا في زمنه، ابتلانا به بسبب معاصينا، زدنا في المعاصي فأزالوا عشان يجيب أسوأ منه. ما هو دلوقتي زوال مبارك ده معناه أن اللي جاي أسوأ على طول، لأن احنا زدنا في المعاصي فأصبحنا لا نستحق مبارك. فأخذه الله منها يعاقبه على ما كان ويجعله عبرة، ويظهر للناس أن الله يولي من يشاء، يولي الملك من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزل الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ومنها أن احنا ما عدناش مستحقين هذا الفاسق. فسبحانه سبحانه يدبر الأمور بطريقة غريبة. الليبيون كانوا يستحقون القذافي لا شك، بل كانوا يستحقون أسوأ، لأنه ما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو. فلا شك أن الليبيين إما أنهم أطاعوا فأصبح من حقهم أن يكون لديهم أفضل من القذافي، وإما أنهم زادوا في العصيان فالذي سيأتي سيكون أسوأ من القذافي. وأنا سمعت النهاردة واحد فرنسي محلل يقول كانت الخطة تقسيم ليبيا إلى دولتين، ثم اكتشفنا أنه يمكن تقسيم ليبيا إلى أكثر من ذلك، إلى نظام قبلي بحت، يعني تبقى مشيخيات وقبائل، ما يبقاش فيها تبقى زي العراق كده. العراق دولة دي ولا شبه دولة؟ العراق دولة يا اخواني، من بعد سقوط صدام انتم رأيتم دولة اسمها العراق حقيقة؟ فهم الآن قالوا طب وليبيا احنا كنا نريد تقسيمها دولتين، لقيناهم يستحقوا احسن من كده، خليها بايظة خالص، فتبقى المرحلة القادمة ربما، ونسأل الله ان يرد كيدهم. فالمسألة انه من ولاه الله، يبقى اي حاكم الله بيوليه علينا. وانت لو والكلام ده قلناه ألف مرة، انظر لأي شعب وضغطه وفرمه في المفرمة وطلعه يطلع الحاكم بتاعه، تجيب انت الشعب الفرنسي افرمه كله في المفرمة كله كله وطلعه يطلع ساركوزي على طول، ما في كلام. وافرم الشعب الامريكي يطلع اوباما، وافرم اي شعب يطلع حاكمه على طول، ما فيهاش كلام، يطلع حاكمه مع التخفيف، حاكمه مع التخفيف. فاللي بيولي الحكام هو الله عز وجل، مع ان بيوليهم اما امر شورى واما عهد سابق واما سيف، يعني دبابات، كما حدث عبد الملك بن مروان اتولى بدبابة زمانه اللي هي السيف، وعبد الناصر تولى بسيف زماننا وهو الدباب. فلكن هذه امور شرعيه قدرها الله سبحانه وتعالى، والا لو كان الشعب قادر يغير ما شالوش القذافي 42 سنه ليه؟ ولو كان سهل أو إزالة مبارك كما حصل بسهولة شديدة وزال 25 الثورة قامت 28 مشي، طب مبارك 30 سنة لما الأمر سهل ما تشالش ليه بالسهولة دي؟ فالأمور كلها بيد من؟ بيأذن الله. فتلاقي الأمور هينة وبسيطة وتمت ببساطة شديدة لتدبيره. لكن قبل ذلك لما كان الأمر بسيط أو كده ده الناس كانت تسمع اسم جمال مبارك وتلاقي سبحان الله، لكن هي تدبير من الله جل وعلا. هو يولي
الحكام ويعدل الحكام ثم يدبر الأسباب لهذا، لأنه قدر لك تخلف لكن لازم تتجوز، وقدر لك تشبع بس لازم تأكل على طول. فربنا يقدر أقدارا ويسبب أسبابا، وأنت تمشي مع الأسباب وتوافق قدر الله عز وجل. فلذا مهم جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله، من ولاه الله أمركم. هنا هم الإخوان بيقولوا على أصل أنتوا جبرية، يبقى الرسول جبري، إذا احنا جبرية أنتوا أصلكم مستسلمين، تقولوا هو الحاكم ربنا اللي بيوليه، انتوا بقى مستسلمين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم باللقاء، فأين الجبرية هنا؟ نحن معه. هو قال ولاه الله يبقى ولاه الله. من ولاه الله أمركم؟ الصحابة أعلى من رضي الله عز وجل عنه، ولذا ولى عليهم أعظم ولي أمر في العالم. يبقى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر الصحابة، يبقى لن يأتي أفضل من الصحابة أبدا، لأنه لن يأتي رسول تاني بعد رسول الله محمد أبدا، صح؟ فهو أفضل ولي أمر، يبقى كان الرعية أفضل رعية. يبقى هل ممكن يأتي أحد أفضل من الصحابة؟ مش ممكن. يبقى هم رجال ونحن رجال، ده كلام يقول عاقل؟ سبحان الله. من ولاه الله أمركم؟ الشيخ يقول: مناصحة ولاة أمر المسلمين. كيف تكون المناصحة؟ قال: بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، الأمر الحكام بذلك، والأمر يكون سرا أو مكاتبة، وتنبيههم وتذكيرهم، طبعا وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، مش بزعيق في مدينة التحرير، مش واحد شيخ واخد المدام وحرض الناس كل واحد ياخد المدام بتاعته ورايحين يزعقوا في ميدان. ما فيش عبادة في الدنيا اسمها اخد ناس وروح ازعق في شارع وتاني مروح، ما فيش عبادة اسمها كده. لم توجد عبادة في شرع الله اسمها ان انا اجمع الناس النساء والرجال وروح ازعق في حتة ومحد يستجيب للزعيق، احرق ودمر وخرب، ما حصلش. ما فيش عبادة اسمها كده خالص. بلطف، برفق ولطف، واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، بالخروج بكل صوره، بكل صور الخروج، بالكلام عليهم وعلى مسالبهم وعلى معاصيهم وعلى اخطائهم وعلى شرورهم وعلى فسادهم وعلى سرقاتهم، تعرض بهم على المنابر، ليس دي قوه وليس دي شجاعه. والصلاه خلفهم، نصلي خلفهم، ان امونا في الصلاه او وكلوا من يؤم بنا في الصلاه، خلاص نصلي خلفه لو كان برا او فاجرا. والجهاد معهم، قال: الجهاد معهم، الجهاد معهم، وإن قال القتال معهم يبقى القتال المحمول على الجهاد، لأن الجهاد له شروط، لابد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، فإن هم قاتلوا ليس لإعلاء كلمة الله فلا نجاهد معهم، لا نجاهد معهم، الجهاد له شروط. وإعلاء كلمة الله يتناول أيضا الدفاع عن الأرض والدفاع عن المال والدفاع عن الأعراض، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وأداء الصدقات إليهم، ما معنى الصدقات؟ الزكاة إليهم إن طلبوها، وإلا فالحكام من ضمن تقصيرهم أنهم لا يأخذون الزكاة. وترك الخروج عليهم بالسيف، خد بالك الشيخ قبل ذلك قال ترك الخروج عليهم، ثم رجع قال ترك الخروج عليهم بالإيه؟ بالسيف. طبعا قول بعض إخواننا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، هذا القول بدعة، يضاف إلى بدعته. القول بأنه لا خروج إلا بالسيف هذا بدعة تضاف إلى بدعته، لأن هذا القول يقتضي أن ينكروا حديث البخاري خروج ذي الخويصر اليماني على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلوا الحديث وعملوا بخلافه يبقى معصية للنبي صلى الله عليه وسلم على طول، ويبقى بدعة واضح، بدعة واضح. أما إن لم يكونوا يعلمون فنعلمهم. ثم من قال من سلفنا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ ما قال أحد، ما قال أحد هذا أبدا. الخروج يكون ولو بالكلمة بل بالإشارة، يعني أنت لو حاكم بيتكلم هذا خروج، هذه علامة معظم الشعوب تفعلها من باب الاستهجان والاستنكار، خصوصا الشعب السعودي هكذا، أو عملت فتنة. حتى لو كان الحاكم بيخطب في التلفزيون ومش شايفك وهو بيخطب قلت يا عم روح، هذا خروج، هذا خروج. قال: إذا ظهر منهم حيث، ما معنى الحيث؟ الظلم أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح. وقالت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء: الدعاء للحكام واجب، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأن صلاح الحاكم يصلح به كثيرون. فلو عندك دعوة تحس أنك في وقت إجابة، ادعوها لمن؟ لولي الأمر. والدعاء لهم بالصلاح، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليه، يعني يقول لهم: إياكم أن تغتروا بالثناء الكاذب. ولكن الحكام يغتروه لأنهم ظلمة، فيسلط الله عليهم بطانة فاسدة تقول كل شيء بتوجيهاتك أنت، كل حاجة كويسة تمت بتوجيهات الرئيس. كيف؟ كيف؟ فهذا من الثناء الكاذب، ومن أنهم يغرونهم بها. إذن هذا الكلام مناصحة، المناصحة السمع والطاعة في المعروف، عدم الخروج عليهم، الدعاء لهم، الجهاد معهم إذا قاتلوا في سبيل الله جل وعلا. نعم. وطنية إيه؟ إذا كان دفاع عن الأرض فنعم، لأن الدفاع عن الأرض ده من إعلاء كلمة الله، لأنه إن لم يكن لنا أرض فلا نستطيع إعلاء كلمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن الدفاع عن الأرض من الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاهد أصلا نهائيا إلا بعد أن صار له أرض ينحاز إليها، ورجال يعتمد عليهم، وسلاح يرهب عدو الله. قبل كده مفيش جهاد، حتى لو هو اتضرب أجيبه، حتى لو خنقوه، حتى لو حطوا سلف جزوع على ظهره، حتى لو قتلوا ياسر من رجاله وقتلوا سمية من نسائه، يعني من 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 التابعات للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جروا بلال على الحصباء وعلى الصخور، حتى لو دخنوا عثمان، حتى لو ضربوا الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو حاصر النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في شعب، ما في قتال، ما في جهاد. الجهاد لابد من أرض تنحاز إليها، ولابد من سلاح يرهب عدو الله، ولابد من رجال يعتمد عليه. حصل موقعة بدر اللي بعد الثلاثة دول. طب لما نيجي بقى عدو عاوز ياخد أرضي، يبقى هيحرمني أصلا من إيه؟ من الجهاد. يبقى الدفاع عن الأرض من إيه؟ صح؟ هذا هو. أما وطني، يعني وطني كيف حاكم يدافع عن الوطني؟ يعني ما معنى أن حاكم يدافع عن الوطني؟ يعني ما معنى القتال من أجل الوطنية؟ حمية الأرض اللي أنا المسلمين عايشين عليها، هذا على كلمة الله. إذا كان مرتبطا بدين الله يبقى هو ده الجهاد. أي شيء مرتبط بدين الله هو الجهاد. الدفاع عن أموالنا، الدفاع عن بترولنا، الدفاع عن رجالنا، والدفاع عن أبارنا، والدفاع عن مياهنا. الآن لو إحنا رحنا ضربنا إثيوبيا عشان بتحاول تعتدي علينا وتعمل سد تمنع المياه لينا، هذا جهاد في سبيل الله ولا لا؟ جهاد في سبيل الله طبعا. طبعا. انما الدفاع عن افكار السادات زعلان من القذافي ونروح نضرب القذافي، ده ما ينفعش. هذا ليس بجهاد. فليابد من الناس كان يمتنع ولا سمع وطاعه له لما قال هيا ندخل، ودخل المساعد فعلا، وكان يخش تبرق وباقي البلاد. كان لابد من ان يقول الجيش له اسفين، يعني لن نطيع فيها. فاذا لابد ان نجاهد مع الحاكم، لابد ان نجاهد مع الحاكم المسلم. طيب أطلع باب ولي الأمر ده، النهي عن قيل وقال، وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. وكتب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، يقصد بكل ما سمع ولم يتوثق منه، وإلا فإن أبا هريرة حدث بكل ما سمع، ومعاذ بن جبل حدث بكل ما سمع، حتى بما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، مش قال أبشر يسخل ولا فيتكلوا أخبره ولا لا، يبقى حدث بكل ما سمع، ولكن بعد التأكد من مصدره. لا، حدث بكل ما سمع لمن وثق فيه، أما الوعاء اللي كتمه كتمه للمصلحة، مصلحة راجعة شديدة جدا. وقد حدث به في مواضع أخرى، ما في صحابي يحل نفسه أن يأل نفسه أن يكتم ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كانت المفسدة غالبا، الذي يسكت مفسدة غالبا لازم يسكت خلاص. زي انت لو موجود في وسط ناس كلهم لقيتهم كلهم نصارى، يقولون فين المسلم عشان نقتله؟ تقول لهم انا مسلم. قال: وكذلك الاغراق في فرض مسائل لم تقع، فروض لا اشياء لم تحدث، والاجابات عنها قبل وقوعها، فان هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة. وانا اشير الى مسألة، مسألة تارك عمل جوارح، هذه من المسألة التي استدرج فيها الإخوة، وكانت حربا بالوكالة، لأنه ما فيش حاجة اسمها تارك عمل الجوارح، ما فيش شخص تارك عمل الجوارح في زمننا هذا، لم يحدث، قد يحدث بعدين أكيد، لكن هذه مسألة خيال شغلوا الإخوة بها عشان ياخدوا منهم أجزاء ضخمة من الوقت، بل وحصل بين صراعات وكلام ومسجلات ومناقضات، وكل هذا غلط، لأنه أصلا خيال أن يوجد شخص لا يعمل خيرا قط، ولو حتى كان بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ما في شخص لا يعمل خيرا قط، ما في، مستحيل، هذه مسألة في الخيال، لكن قد تحدث بعدين بصورة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تحدث فالإخوة يفترضونها ويمتحنون الناس بها، ويبقى إيه رأيك في ترك عمل الجوارح؟ إيه رأيك في ترك جنس العمل؟ جمهور العلماء ماذا قال؟ شغلانة كبيرة، والإخوة لم تتعلم أولويات العلوم الشرعية بعد، فسبحان الله. فهذا من 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 داخل قيل وقال. ويشغل الناس عن حفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه فيهما. خامسها النهي عن كثرة السؤال، وهو يشمل سؤال الناس ما في أيديه من المال. كثرة السؤال يعني الشحات التسوي، لكن ليست كثرة السؤال طلب العلم، وإلا ابن عباس متميز بلسان يعني إيش أقول؟ كثير السؤال، كثير السؤال، وقلنا سائل نوعان، سائل شريف وهو سائل العلم، وسائل ليس شريفا وهو طالب المال وحاجات الناس. وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا، فسؤال الناس محرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة. شخص عجز تماما ولم يجد أي فرصة للعمل ولا أي شيء، ومكسور الرجلين والإيدين وقعد في مكان، هذا يسأل وهو مسكين زي ما ترابها، ماذا يفعل؟ وفي سؤال المخلوق بلا ضرورة ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك، هذا إن اعتقد، طبعا إن اعتقد، لو الإنسان اعتقد في نفسه أنه مفتقر إلى الناس اعتقد ذلك في قلبه، هذا الشرك ولا زنا، لكن إن هو محتاج إلى فضل الله مما في أيدي الناس هذا ليس بشرك. عشان نفهم بس كلام الشيخ، أحسن بعض الناس يقول لك إيه الشيخ هنا بيقول كل متسول مشرك، احنا عندنا ناس تتلمس للشيخ ربيع وغيره، فخد بالك لم يقصد هذا الشيخ، الشيخ يقصد وجود الافتقار في القلب لغير الله، وجود الافتقار في القلب لغير الله، ان وجد الافتقار في القلب لغير الله فهو شرك. اما ان الواحد طمعان فيما في يدك باعتبار هذا فضل الله وهو يريده فهذا ليس بشرك، ولكنه في اشياء اخرى. مفسدة ايذاء المخلوق المسؤول، وهي نوع من ظلم الخلق، ان يطلب من الناس فيضايقهم. مفسدة الذل لغير الله، وهذا لا شك فيه، كل سائل ذليل ما فيها كلام، وهو ظلم للنفس. هذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على تحقيق المطلوب، فكيف بسؤال الميت والغائب ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر، أو يسأل وهم الحسين الموجود في القاهرة، أو يسأل القبور البدوي والدسوقي وغيرها وهم من الضالين. إن ذلك هو عين الشرك بالله. كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية، خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل، كمسألة تارك أعمال الجوارح. خلاص تارك أعمال الجوارح، عايز تعتقد أنه كافر ما في بأس، عايز تعتقد أنه ليس بكافر ما في، لكن لا تكسر النقاش فيها لأنها غير موجودة، غير موجودة، خيال خيال. وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابات عنها، كأن تقول لو لم يفرض الله علينا الصلاة كان ماذا سيفرض؟ الله غريبة أو إيه، لو لم يفرض الله ما خلص صلاة الصلاة فلماذا تفرض شيئا غريبا؟ فدي مسائل تضيع الذهن في أشياء لا طائلة من تحتها ولا شيء فيها. لو لم يخلق الله عز وجل النار، هذه مسألة لا إله إلا الله يا ابن الناس، لما تيجي أهل البدعة بيفرضوا مسألة في الميدان بيضطر أهل السنة اضطرارا للتصدي لها حتى لا تضيع عقول الناس، مثل خلق القرآن، أصحابك كانوا خلق القرآن، التابعون كانوا خلق القرآن، لماذا أحمد بن حنبل اضطر للكلام فيها؟ لأن أهل البدعة أثاروه. فكذلك العلماء بيضطروا للكلام في مواضيع لم تكن موجودة لأن أهل البدع يثيرونها، إحنا كلامنا على إثارة هذه المواضيع لا الرد عليه، أنت دلوقتي كلامك على الرد عليه، فاهم؟ هنتكلم على ان نحن ضد إثارة هذه المواضيع. نحن كنا ضد ابن ابي دؤاد انه يصير موضوع القرآن مخلوق او غير مخلوق حتى لو لم يعتقد انه مخلوق. مجرد إثارة المسألة كان غلط اصلا، لانها لو فيها خير لأثارها الذين سبقوهم اللي هم الصحابة، مش كده؟ لو كان خيرا لسبقوهم اليه. هل الصحابة اثاروا مجرد المسألة؟ اجيب، اثاروا المسألة؟ لا. اذا من اثار مسألة فهو جلب الشر على الأمة، هذا هو الممنوع. لكن اذا اثارها وفرضت مضطر اهل السنة للتصدي له. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ نضطر للرد على هذه المسألة. طيب، سادسها النهي عن إضاعة المال، فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء والأقارب وغيرهم. فالإنسان يشكر هذه النعمة يحافظ عليها من الضياع والإهمال، وما منا إلا وهو يضيع المال. فأنت انظر الناس وهم بيتوضوا ستجدهم يضيعون المال، والماء مال، بل أعظم المال، بل الماء هذا أفضل من البترول، الماء هذا أفضل من البترول. وانت لو نزلت مثلا دول الخليج هتلاقي سعر الماء أغلى من سعر البترول، يعني تفول عربية تملاها لو قدرها مية أغلى سعرا من البترول. فالمال هذا ثروة. شوف الناس ما بيتوضوا، ما بيستحموا، وما بيغسلوا مواعين، شو بيعملوا ايه؟ شوف لما المية بتقطع بيعمل ايه؟ يعني الواحد يستغرب، يبص على مراته أو على أخته ولا على حد ويستغرب. أما المية تكون مقطوعة تجيب حلة مليانة هي كده وتقعد تغسل بالراحة. لا، ولما المية تكون موجودة الحنفية نازلة على طول. ما هذا؟ ما هذا؟ وانظر إلى زبالات الناس كلها، هتلاقي رز وعيش لازم. لازم، ما فيش صندوق زبالة عند أي حد مسلم إلا وتلاقي فيه أرز أو خبز. حرام ولا مش حرام هذا كله؟ كله شوف الله وشوف أنت، خلي واحد يعزمك كده وكون فقير خالص، يجيب لك رز قد كده. كل بس ما يهمكش، ما يهمنيش إيه، هو ده ملكك؟ ده ملك الله يا أخي، سبحان الله. فنحن كلنا مبتلون بضياع بإضاعة المال. فلا تظن الأحاديث دي تقول أه ده بيتكلم عن غيرنا. غيرنا مين؟ زي حل مع الموت، أنت بتروح تتابع جنازة تقول أه هم بيموتوا أهم، وأنت؟ وأنت حبيبي ما أنت هتموت، ما أنت راجل هتموت. فمعظمنا دائما يظن أن الأحاديث ليست عليه، والكلام مش عنه هو، الكلام لازم أولا وابتداء في كل تحذير تاخذه على نفسك، وفي كل مدح خذه على غيرك. على طول خذه على غيرك، قل مدح الله جل أهل العلم وأنا لست منهم ينبغي أن أكون منه، ومدح الله جل أهل التقى وأنا لست منهم ينبغي أن أكون منه، وذم الله للمعصية وأنا أكثر واحد، وهكذا. طيب، فلننتبه لمسألة إضاعة المال هذه، ونتناصح مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا. وانت شوف حتى الإخوة هنا في الاعتكاف، وشوف ماذا يفعلون في الطعام والشراب، وشوف ماذا يفعلون في كل أحوالهم وانت ترى هذا الكلام. وشوف الناس تستخدم الصابون ولما يلاقيهم دهدينة كده شو هرميه، سبحان الله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ وجوب القيام بعبادة الله عند الوجه المطلوب، وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره، وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في كل شأن، تحريم التفرق، التحزب، الانضمام إلى جماعات أو أحزاب. ولا فرق عندنا بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل، وبين جماعة الدعوة التلفية، وبين حزب الوفد ولا حزب التجمع، كل واحد كل واحد. احنا انا ما عندي فرق ما بين البرادعي وما بين حزب صلاح ابو اسماعيل ومن اي واحد، كل واحد. بس ده في شعب وش خلاص، يعني هي موسم وانتهى، يبقى سيبها بعض، لان خلاص التجارب كل السكة واحدة والمسار واحد. وجوب مناصحة ولاة امر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر، تحريم القيل والقال، تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه حال الضرورة، والأفضل التوكل والصبر، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تحريم إضاعة المال، هل معنى تحريم إضاعة المال يعني البخل؟ لا، ولكن أنفق بس في مكانه، أنفق في مكانه. الحديث الثاني عشر، جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء. إذن كل من انحرف عن هدي النبي وجب علينا جهاده، يعني الرد على أهل البدعة هذا من الجهاد، ولا ده من الشتم وزابول انتو شتمين وغمزين هذا من الجهاد، ولا من الشتم واللمز؟ سبحان الله، نحن نحذر من البدعة والمبتدع ونبين بدعته ليحذرها الناس. نحن نخدمه، نحن ننصحه، نحن رفقاء به، هو ليس رفيقا بنفسه ولا أتباعه رفقاء به، نحن حين نحذر منه لو بعدنا عنه واحد فقط قللنا سيئات فسبحان الله نحن أنصح لهم وهم لا يفقهون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي أنا من أهل رسول بعده أبدا ولا نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذا في دليل أن الصحابة قسمان، أما الصحابة أقسام في الحقيقة، في صحابة يعني أخلص من آخرين حواريون منهم، وفي عموم صحابة، وفي صحابة سابقون أفضل من اللاحقين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يبقى العبرة في أن يكون حواريا وصحابيا أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحواريون هم الخلص والأصفياء المصطفين الأخيار، وقيل هم الأنصار، غلط غلط، قيل هم الأنصار غلط، يعني قول مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الزبير حواريه، والزبير ليس من الأنصار، الزبير مهاجر ولا لا، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المجاهدون، نعم المجاهدون من الصحابة، من الصحابة. تخلف تحدث، خلوف جمع خلف، وهو الخالف بشر، خلف هو في خلف وفي خالف وخالفة. الخالف وخالفة، البعير لما ينكسر أو يضعف أو يمرض يتخلف عن الركب يسموه خالف، والمرأة والناقة لما تتعثر أو تعرج أو تمرض تسمى خالفة. ولذا المنافقون رضوا بأن يكونوا مع، يعني الخالف بقى النوق المتعثرة التي تكون وراء ركب الإبل، فهم مثلهم تخلفوا عن الجهاد. ما هم ما الخوالف جمع إناث، ده جمع إناث النوق أصلا. هذا الحديث أخبار، إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم، وأن أصحابهم وحواريهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم متمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن، تطابق أقوالهم أفعالهم، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والعشرة وغيره. ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان عن مناهج الأنبياء، يدعون بأقوالهم أنهم على نهج الأنبياء. مثالهم في زمننا يوسف القرضاوي، الرجل يدعي أنه على نهج الأنبياء مع أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا على طول، ويرد الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، ويؤز الناس كأز الشياطين أزا. فهذا مثال للخلوف، هذا مثال للخلوف. هذا دليل على أنه فعلا من أهل الباطل. قال: تخلفهم أجيال يبتعدون عن منهج الأنبياء ويقولون أنه عن نهج الأنبياء، ويخترعون من البدع والمناهج الباطلة، ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم، أديان أنبيائهم يعني الأديان بمعنى الشرائع، وإلا هو دين واحد، ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم، ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يجاهدون ويناضلون عن تعاليم أنبيائهم كل حسب طاقته ومنزلته من الإيمان. فمنهم من يجاهد بلسانه كجميع العلماء الذين يحذرون البدع ويكشفون أهل البدع،
ورئيسهم ورأسهم في زمننا شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، هذا أعظم مجاهد بلسانه في زمننا، لا وهو أعظم جهاد من الفوزان ومن جميع علماء الأرض، أعظم وإن لم يكن أعظم أكثرهم علما إلا أنه أعظمهم جهاد بلا خلاف وبلا تعصب لأي شيء، لا كل الفوزان والعباد وغيره وغيره هو أعظم منهم جهادا، بل هو أعظم جهادا في التهزيم البدع من ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. يعني في هذا الباب في هذا الفرع لا يقول أن أحد إن يقول إن الشيخ ربيع أعلم من ابن باز أو ابن عثيمين أو الفوزان أو العباد، ما قلت هذا أبدا ولا أقول ولا أرضى بقوله ولا أرضاه منه ولا من غيره، إنما أقول مسألة الجهاد باللسان وفضح أهل البدع وبيان أحوالهم وبدعهم بالتفصيل وبيان كيفية الحكم عليهم لم يسبقه أحد في قرننا هذا أبدا. قال فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده، الذي يجاهد بيده طبعا الجهاد باليد يكون بحسب أوامر أولي الأمر، ومجاهد بقلبه وهذا الشخص الذي لا يرضى البدع أبدا حتى لو لم يتكلم لأنه لم يؤتى الكلام أو لم يستطع الكلام أو لم يستطع الكلام أو ربما يخاف من المضرة، وذلك أضعف الإيمان وليس وراءه شيء من الإيمان. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة، وخلفت بعض القرون المفضلة في خلوف تفرقت بهم السبل، فظهر المعتزلة والأشعرة وغيرهم وشتتتهم الأهواء، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. ما معنى في النار؟ مستحقة للنار، لكن أن تقول هي في النار بعينها ليس من حقك هذا الكلام. هل أنت تقول مثلا إن حسن البنا في النار وهو سيد المبتدع، رجل سيد مبتدع ورجل كان معروف باللصوصية ونهب أموال المسلمين وسوق المسلمين إلى مرضات بريطانيا والعمل لترسيخ الاستعمار والاحتلال، هل هذا الرجل تقوله في النار؟ أعوذ بالله، ما نقول، ربما يكون حتى رحاله في الجنة، لكن نقول إن أهل البدع يستحقون النار. وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله طائفة جميل جدا لأن الطائفة لا يستلزم أن يكون لها إمام وسمع وطاعة، وإنما هي طائفة موجودة منضمة إلى جماعة المسلمين، فخذ بالك عشان الأخ اللي في الجمعة الفاضلة يقول لازم تقول إحنا جماعة الحق، تقول لا إحنا مع جماعة الحق ولسنا نحن جماعة الحق على طول كده. نحن إذا قلنا نحن الجماعة فمقصدنا إحنا الآن كدعاء نحن الجماعة الذين هم مع ولي الأمر المسلم سمعا وطاعة له ولا يجزون الخروج عليه بأي صورة من الصور. أما إن قلنا نحن تبع الطائفة المنصورة، نعم في مسألة تلقي العلم والحديث والتحذير من أهل البدع، ففرق بين هذه وبين ذلك. على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، والموقف اللي حصل من ثورة بين ان الطائفة المنصورة فعلا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، مظبوط ولا لا؟ وديكم شفتوا مؤذن الشيخ الاسلام وكان يقول عليه عميل وامن دولة، لا خد حاجة ولا خد منصب ولا طلب حاجة ولا بدي يروح مع المجلس العسكري ولا اي شيء، ولا يرضى بانتخابات ولا بفضائيات ولا باي حاجة خالص، ومثل كل الاخوة الذين هم يعملون على، وقد جاءكم منها الشيخ حسن البن والرجل منتهى التواضع، وأنت لو رأيت القذافي في عنفوانه وهو يتكلم بكل أدب ولياقة مع الشيخ حسن البنا تتعجب وتتعجب. السعدي يطلب الشيخ حسن البنا وقعد هنا في الغرفة جوه، وبعدين السعدي يكلمه فالشيخ يقول له الدين أبوك هات القذافي، يجيب القذافي يكلمه وينصحه بقوة وشدة، في الوقت اللي يروح محمد حسن يتصور ويسلم على القذافي ويظهر للناس إن هو ولي أمر وعظيم و ثم الآن كافر وكفور وابن كذا، نعوذ بالله. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، هذه الطائفة لا زالت وستبقى كما أخبر بذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل زمن هتلاقيها لازم، ولو كانوا قلة وما يهمكش القلة ولا يضرك القلة أبدا، تدعو إلى الحق والخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدحض البدع والشبهات المضلة بالحجج والبراهين، وتجاهد الباطل حسب استطاعتها باليد واللسان والقلب. فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه، وعليه الأخذ بسنة نبيه والاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع، ثم الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيع في نصرة دينه. فالحديث فيه أن الأنبياء جاءوا بشرائع وسنن الهدى، فيه مزية أصحاب الأنبياء أنهم أفضل الناس، فيه ذم من خالف منهجهم، وفيه ذم من تخالف أقواله وأفعاله، لأن هذا من فعل المنافقين لما تقولون ما لا تفعلون، وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبياء، ولكن في مصادمة السنة، وإلا ممكن الإنسان يفعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبيائه في مسائل مصلحية بحتة لم تكن موجودة وفي مصلحة الأمة، كمثل إنشاء القطارات والمستشفيات والجامعات والمدارس والمطارات والمواني والعلاقات السلام والحرب مع العالم والجمارك، المسائل القضايا الجمركية وغيرها، فهذه كلها مسائل لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولكنها مصالح تامة للمسلمين. فيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء بهم، لأن ابن مسعود يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحواريه. فيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. فيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف، أنه يكون باليد يعني بالوسائل بالقوة عند القدرة، فإن لم تكن القوة إلى اللسان، فإن لم يكن اللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وإن فاته إنكار الباطل بقلبه، كلام عظيم جدا، فإنه ليس بمؤمن وقد مات قلبه. شايف السؤال جاء عبد القادر وحد تاني سألني على قلت لك إن الشخص الذي لا ينكر بقلبه لو استقر في قلبه الرضا بالباطل واستقر في قلبه إنكار الحق هذا كافر على طول، لأنه سينكر تحريم الله للخمر، سينكر إجاب الله للناس بالصلاة له والسجود له، فهذا كفر لا محالة، هذا مثل إبليس، وإن كان إبليس استقر قلبه ونطق لسانه بما فيه. فيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص لقوله وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يبقى الإيمان يزيد وينقص وفي حتة صغيرة جدا ممكن تبقى ذرة وخردلة وحبة وشعيرة وهكذا في الإيمان. وإذا قلت لك أن أفضل وصف الإيمان ما بينت لك أمس أن الإيمان زي الإيه؟ الشجرة فيها أشياء مهمة جدا وأشياء تابعة لها، ففي الجذر عظيم الأهمية، الساق عظيم الأهمية، ثم عندك الفروع لا أهمية كبيرة، ثم عندك الأوراق وعندك الثمرات، كل هذا مهم، لكن إن ذهبت الثمرات أو ذهبت الأوراق أو قطعت بعض الفروع بقيت الشجرة، وإن قطعت الشجرة بقي الساق والجذر، وإن قطعت الساق بقي الجذر أصل الإيمان، فهكذا. وإن كان هناك شجرات إن قطع رأسها ماتت مثل النخلة، والإيمان ليس كالنخلة ولكنه كالشجرة الأخرى المثمرة. نجيب الأسئلة. وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إخوة نايمين لسه ولا إخوة في نايمين فوق؟ نايمين الإخوة لسه نايمين فوق؟ يصحى إن شاء الله، يصحى ما يسمع الصوت بإذن الله. تكلمنا أمس على حديث الأرباض بن سارية وأزلنا إشكال وإن تولى عليكم عبد، لأن هذا أيضا من إشكالات أهل التكفير، إن هم بيقولوا عبد وبعدين يجيبوننا الجزء الخاص بيقودكم بكتاب الله، ومسألة يقودكم بكتاب الله صحيح، لابد الحاكم يقودنا بكتاب الله، وإن لم يقودنا بكتاب الله فهو آثم. لكن حتى لو كان آثما هل ينتهي السمع والطاعة له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، ذكر أن الأمراء هو يقصد بقى أمثال حسن مبارك وأمثال القذافي وأمثال علي عبد الله صالح وأمثال من قبلهم عبد الناصر والسادات ومن بعدهم، يقصد هؤلاء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدى، يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نخرج عليهم؟ قال لا. طيب ايه يا رسول الله؟ قال اصبروا الى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. يبقى ده احنا لما بتيجي تكلم الناس هم بيضحكوا على العوام، بيقولوا مثلا امثال حسن مبارك نهبونا وظلمونا، نصبر لامتى؟ على طول كل نصبر لامتى يعني؟ ما هو بقاله 30 سنة بيزل فينا. فتقول له ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا الى ان تقوم الساعة، لأن خروجكم عليه، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خروجكم عليه سيؤدي إلى مصائب وأضرار أكثر من ما يفعله بكم، أكثر مما يفعله بكم. فلما تصبروا على الذي يفعله بكم أهون، لأنه القاعدة أن الإنسان إذا خير بين شرين اختار أهون الشرين، وإذا خير بين ضررين اختار أخف الضررين. الصبر على الحاكم ضرر والخروج عليه ضرر أشد، إذن بنختار الضرر الأخف على الضرر الأشد. وها هو واضح الآن، وواضح من الذي استقرأ التاريخ أنه ما حصل خروج أبدا إلا وأتى بشر، حتى لو كان الذين خرجوا من الأفاضل من الصحابة رضوان عليهم كالحسين رضي الله عنه، ما أحد خرج إلا وأتى بشر خالص. سيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت ومعها طلحة والزبير، وخرجت كانت تريد الخير، كانت تريد القصاص اللي قتلت الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهم 600 من البصرة اشتركوا في قتل عثمان إلى جانب 600 من مصر، فهي أرادت تقتل أو تقتص من أهل البصرة، فاستطاعت هي ومن معها أن يقتصوا من 600 من أهل البصرة، وثار 6000 بدلا منهم. فما الذي كسبناه؟ ما المعنى أن تقتل من كل قبيلة واحد فتثور كل القبائل عليك؟ ثم إن كلمة ثورة ليست في القرآن ولا في السنة. عندكم حديث أو آية فيها كلمة ثارة يثور أو ثورة؟ أنتم عارفين ثارة دي يعني تصرف كالثور، ثارة دي لأن الثور لما بيجيك بيخبط في الدنيا، ده لذلك أن كلمة ثورة أصلا تناسب الثيران، أن كلمة ثورة تناسب الثيران، تناسب البهاء، لا تناسب أهل العقول ولا تناسب أهل السنة ولا تناسب أهل الحكمة، لا تناسبهم الثورة للثيران. فالله المستعان. طيب، وهذه الأمور، أمور الحاكمية وأمور الخروج، هذه أمور مهمة يعني الإخوة تستفيد فيها كما تحب وكما ترى، لإزالة شبه القوم، لأننا ابتلينا بقوم جماعة الإخوان التي تنقسم إلى قسمين، إخوان ببطاقة انتخابية وإخوان بلحى يسمون نفسهم الدعوة السلفية، هم إخوان ولكن قسمان، وهناك إخوان آخرون يحملون السيوف معهم أيمن الظواهري والشيطان أسامة بن لادن الذي هلك. فهؤلاء كلهم إخوان، كل إخوان إذا تمكنوا حملوا السلاح، وإذا لم يتمكنوا استعملوا البطاقات الانتخابية، وإذا ضغط عليهم الأمن استعملوا الدعوة واللحية والسواك ودخلوا المساجد، معروف، هي معروفة كل إخوان. هؤلاء يلبسون على الناس ولهم شهوات في مسألة الثورة، ولهم مكاسب ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم علاقات مع أعداء الأمة، ولكن يضحكون على القطعان، على الأتباع، مئات الآلاف من الأتباع مضحوك عليهم، ولذلك الأتباع أشد عليك من القادة، القادة لأنه عارف أنه حجته ضحضة، وعارف أنه شهواني بيبحث عن مصالح الدنيا، فلما يكلمك يكلمك بلطف وأدب، وإذا فرق بين أنك تكلم واحد زي ياسر برهامي وأنك تكلم واحد من أتباع برهامي، هتلاقي التاني ده ثور شديد، ثور من الثورة، ثور فعلا قطعان يخبط، التاني يكلمك بلف ودوران لأن له مصالح ولأنه يعلم أنه على غلط ويعلم أنه على خطأ ويعلم أنه يحدي الله ورسوله، يعلم يعلم. فالله المستعان. حديث 11. طيب تاني، لو واحد يقول السؤال اللي فصلناه أمس، لو واحد يقول شرط النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم أن يقودنا بكتاب الله، فإن لم يقودنا بكتاب الله معنى ذلك أن نخرج عليه، كيف الرد؟ لا، كيف الرد؟ يقول لك الرسول قال ذلك، الرسول قال يقودكم بكتاب الله. قلنا القيادة بكتاب الله شرط مثل باقي الشروط، أن يكون قرشيا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا. إن خالف شرطا ليس معنى ذلك أن نخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخروج محددا بشرط واحد فقط، وهو الكفر البواح. وقلت لك الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويل، مش واحد ياخد الآية يقول أصل فيه علماء قالوا وعلماء ما قالوش. الكفر البواح والذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، الكفر البواح هو الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. يخرج الحاكم ويقول أنا كفرت بالذي خلق السماوات والأرض، أنا كفرت بمن أنزل القرآن، أنا كفرت بالقرآن، أنا أبغض رسول الله. فمن قال هذا فهذا قد كفر كفرا بواحا لا يختلف فيه اثنان. باقي نتأكد بس من الموانع، أحسن يكون الحاكم يومها شرب له كاسين. ما الحكام أكثرهم فسقة، بل يكاد يكون كلهم فسق. يومها شارب شوية خمرة فطلع على هذا الكلام، يبقى قال نتيجة السكر، إذا السكر يكون مانعا فليس بكافي. ليس أو الجن ما أنتم عارفين القذافي ما كان عنده لوثة، فممكن أول حاكم جات له لوثة طلع في التلفزيون وقال الكلام. يبقى لما نتأكد من أنه انتفت الموانع خلاص نسقط على الحكم ونشوف هل يمكن القوة الجاهزة لإزاحته موجودة بدون مضرة. إن كانت هيئة الخروج مباشرة، إن لم تكن صبرنا. ولو كان الذي يحكمنا شارون أو كان الذي يحكمنا يعني عتاة اليهود بؤس من قبورهم، الناس نصبر لأنه لا قدرة لنا على الخروج. تاني في الانتنبرة يجوز بشرط تعليق ذلك على فسق المحكوم، وإلا يكون هذا خوض في الحكام، ولا يجوز طبعا التعريض بالحكام، ولا يجوز سب الحكام على المنابر، لا يجوز. لكن إن قلنا من باب التوصيف نقول الحاكم جائر لأننا أشد جورا، الحاكم فاسق لأننا فاسقة، والجزاء من جنس العمل فهو جزاء لنا. هنا يبقى الكلام ده مظبوط، أما فقط لوحده يبقى سب، ولا يجوز سب الحكام. الحديث الحادي عشر، ما هو الملك العاضي. يا ريت الملك العاضي، احنا نطول الملك العاضي، ده الملك العاضي عدى وخلاص من زمان. احنا دلوقتي في المرحلة اللي بعد الحكم العاضي، اللي هو الحكم الجبري. الحكم الجبري الان كله ده من زمان، ولسه دلوقتي من زمان احنا في الحكم الجبري. الملك العاضي عدى خلاص، عدى من امر العثمانيين. مين نصبه؟ الدبابة بتاعته، ثورة الفاتح راح خارج بالدبابات خد الحكم. ثورة 23 يوليو حاصر قصر 60، الملك يركب السفينة المعروسة يطلع لإيطاليا. الدبابات يعني السيف، اسمه السيف لأن عندنا ثلاث صور في الإسلام. الصورة الأخيرة أن يتغلب بسيف، فالآن ما عادش في سيف، الآن في دبابات وفي طائرات، في سلاح، في جيش، في قوة. هذا هو حكم جبري بالعافية بالقوة. وإذا النميري لما بيقولوا له زمان، النميري ده كان حاكم السودان، فبيقولوا له نريد يعني ان انت تعمل استفتاء ديمقراطي. الديمقراطية انا احتكم الى الشعب والشعب جابني، انا جاي على دبابتي. قالها صريحة واضحة، قال انا الشعب ما جابني، انا جاي على دبابتي، دبابتي تحكم مش الشعب. شعب ايه؟ مش حاجة اسمها الشعب. فهذا اسمه حكم ايه؟ جابري. احنا لسنا في مرحلة الملك العاض، نحن في الحكم الجابري. يليه الخلافة الراشدة، بس دي بقى سلم لي، ده في أيام المهدي عليه السلام، أيام المهدي أيام عيسى عليه السلام. نحن ليس مطلوب منا إلا أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه، نحارب البدع ونرد البدع أيًا كانت فقط، ونقيم دين الله عز وجل في الأرض. أما يضحك عليك الجماعات ولا كلا نقيم خلافة الراشدة، بيضحك عليك. الحديث الحادي عشر، رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث. سخط وسخط وسخط، لكن السخط أفصح الكلمة. سخطه في ثلاث، قوله في ثلاث، يبقى في ثلاث أشياء مؤنثة، لأنها لو لم تكن مؤنثة وكانت المذكرة لقال في ثلاثة، يعني في ثلاث سجايا، في ثلاث صفات، في ثلاث يعني ملابسات. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، ويسخط لكم ثلاثة. رضا الله أعلى مقام نريد الوصول إليه. ولذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم فضالة رضي الله عنه أنه كان يقول فيما يظن أنها ليلة القدر: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. فالرضا أعلى المقامات، أعلى المقامات، أعلى مقامات الله. أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. ومن رضاه أنه يتجلى لأهل الجنة فينظرون إليه سبحانه عز وجل من فوقهم وينظرون بعيونهم، فلا نعيم أعظم من ذلك النعيم. فرضا الله أعظم المقامات. وأنت إن حققت رضا الله فأنت من الفائزين، إن حققت رضا الله فأنت من الفائزين. اسعى لرضا الله عز وجل ثم اطلب منه الرضا، فإن لم يرضى فالعفو، العفو. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث رواه مسلم ومالك وأحمد، حديث عظيم، ورويه أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر، وهو من قبيلة دوس، ودوس بطن من الأزد، من اليمن، من اليمن. صحابي جليل، أسلم عام 70 للهجرة، أسلم عام 70 للهجرة بعد خيبر، يعني معناها أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وشيء، ومع ذلك فهو أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشيعة يمقتونه ويكرهونه كرها شديدا، وكان الخميني يكثر من سبه ولعنه. مات 59 من الهجرة رضي الله عنه. طيب، قال: إن الله يرضى. الرضا صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية. وهنا من باب المدارسة، ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل الصفة الفعلية ذاتية في أصلها أم هي فعلية صرفا؟ ماشي مرزوق. الصفة الذاتية هي صفة لا تنفك عن الله عز وجل، دائمة، دائمة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة. لازم تقول كده: صفة أزلية ثابتة دائمة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والقدم والساق واليد والعين والوجه. هذه صفات ذاتية ثبوتية لله تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة أبدا. يعني لا يمكن أن يشاء الله أن يحيي أو لا يحيي، ما ينفعش، ما ينفعش. أو يشاء يسمع أو لا يسمع، ما ينفعش. طب هذه الصفة الذاتية. الصفة الفعلية هي الصفة التي تضمن فعلا من أفعال الله وتكون مرتبطة متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، مثل اللي عن النهاردة، الرضا، الرضا والسخط والغضب والاستواء والنزول والكلام والعجب والضحك والدهشة والبشبشة، مش كده، والمقت والكره والأسف، كلها صفات متعلقة بالمشيئة. لكن الصفة الفعلية خد بالك في أصلها ذاتية، لأن الله يتكلم ولا يزال يتكلم، فحتى لو لم يتكلم ففيه صفة الإيه؟ الكلام، لكنه لا يتكلم إلا بمشيئة. يبقى الصفة الفعلية في أصلها ها ذاتية، في آحادها فعلية، مش كده؟ في آحادها فعلية، يعني ربنا عز وجل متكلم قبل أن يتكلم سبحانه عز وجل، لأن الله كان ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، فلا في سماوات ولا أرض ولا بشر ولا مخلوقات ولا شيء، لا في مسموعات ولا مرئيات ولا معلومات، ما فيش، لا يوجد شيء. ومع ذلك فالله سميع وبصير وعليم،
جل وعلا. ومع ذلك فإن الله متكلم ولا كلام سبحانه. فأصل الصفة الفعلية أصلها ذات، أحدها فعلي متعلق بالمشيئة، يعني الله يتكلم إذا شاء. افرض ما شاءش يتكلم، هل مع ذلك أنه ليست فيه صفة الكلام؟ فيه صفة الكلام، وفي صفة الاستواء وإن لم يستوي، لأنه هو سبحانه لم يستوي إلا بعد أن خلق العرش، صح ولا لا؟ خلق لما خلق العرش استوى عليه سبحانه تبارك وتعالى، بل خلق العرش ولم يستوي عليه إلا لما أتم خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، صح ولا لا؟ بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش. فاستواء على العرش إشارات هذه لا تتعلق بالكلام عن الله سبحانه وتعالى، ولكن حركة يد عادية. أحسن في حد يفكر أقول يعني بصور أو بمثل أو بكيف بيدي، لا. فاستوى الله عز وجل على العرش، قبل أن يستوى على العرش فيه صفة الاستواء، نعم، لكن أحد الاستواء أفعال الاستواء لا تتم إلا إذا شاء. كذلك يرضى، قبل أن يخلق الخلق سبحانه تبارك وتعالى فيه صفة الرضا، لكنه رضي يرضى على ما يفعلونه طاعة له سبحانه، ويسخط على ما يفعلونه معصية له. لكن الرضا والسخط صفتان قائمتان بالله تبارك وتعالى. صفات الكمال كلها لله تبارك وتعالى، وصفات الله كلها كمال. وأما صفات النقص فإنها إذا وصف الله عز وجل بأحدها فتكون المقصود بها الكمال، كالمكر والكيد، كالمكر والكيد والنسيان. حين يوصف الله عز وجل بهذه الصفات فإنه يوصف بها في مقام الكمال، لأنه يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد وينسى من نسي. كده ده مختصر سريعا بالصفات. إن الله يرضى، تاني بقى يرضى صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية ولا ذاتية؟ لا فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة. يرضى لكم ثلاثا، ويسخط، السخط صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. الحمد لله. لا لا، احنا قلنا الصفة الفعلية أصلها ذات، أحدها مشيئة، أحدها فعلي لأنه مرتبط بالمشيئة. مثلا بالي ساعة بقول يا شيخ علي قبرية، بالي ساعة بقول إن كل الصفات الفعلية أصلها ذات، هديك علي. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فهو يرضى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. حديث عجيب. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله من والله الله أمركم. هذه الصفات الثلاثة معناها أنه يسخط ستة، معناها أنه يسخط ستة، خد بالك، لأن في ثلاثة قالهم قيل وقال وكثر السؤال وضاعت المال، وفي ثانية أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى يسخط أن تشركوا به شيئا، ويسخط ألا تعتصموا بحبل الله، ويسخط إن ثرتم على ولاة الأمور، لأنه قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ها فضل. العصيان، العصيان في حق الله، النسيان، النسيان يعني أن يتركهم، أن يتركهم عقابا لهم، أن يترك من نسيه عقابا له فيخليه في النيران، بمعنى الترك، نعم الترك في مقابل ما فعلوه، لقول الله عز وجل نسوا الله فنسيه. لكن النسيان نفسه لا، لأن لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، فعن ننفي عن الله النسيان، لكن نقول النسيان اللي هو في مقابلة اللي هو الجزاء، النسيان الجزائي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما هو ألا تنصيح أن تسور عليه، ومن النصيحة السماء والطاعة، أترى أن النصيحة يعني النصيحة السماء والطاعة اللي هو الأمور في المعروف كما سنعلم. إذن الرضا والسخط صفتان فعليتان لله عز وجل على ما لا يليق على ما يليق بجلاله وعظمته. نقول يسخط ازاي، يرضى ازاي، في كيفية للسخط والرضا ولا لا كيفية؟ في كيفية للنزول والاستواء، فيه، وكيفية للضحك، نعم، ولكن كيفية لا نعلمها، هي كيفية تليق به، تليق بجلاله، تليق بعظمته. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فصلنا حديث معاذ وفي مسألة العبادة فصلنا لا نشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طبعا موافق لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حمكم الله. إذا ظاهر هذا الكلام معناه أن ينبغي أن تكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. حصل إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب النور وحزب الأصالة وحزب العدالة وحزب العك ده كله بما لديهم فرحوا فخالفوا أمر الله في قرآنه وسنته. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة لولاة الأمور. نشوف كلام الشيخ، نرجع إلى زيادات الشرع كما هي عادتنا. هو كلام عن العبادة والشرك، وإحنا تكلمنا عن هذا من قبل. الاعتصام بحبل الله هو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالكتاب والسنة. طيب، قال في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة. أولها الحث على التوحيد الخاص لأنه أول واجب على العبيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام، وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والابتعاد عن الشرك في عبادته، فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل ولا حلف، لأن هذه الأمور حق خاص بالله لا يرضى أن يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثاني وصية الاعتصام بحبل الله. وحبل الله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما حوته يعني تضمنته تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائده. طبعا شايفين ان الشيخ بيكتب الرسول من غير صلى الله عليه وسلم، وانت لو قرأت كتاب الرسالة للشافعي هتلاقي دايما الرسول من غير صلى الله عليه وسلم. هو يقول ولكن لا يكتب، يعني يكتب الرسول ويقول في سر صلى الله عليه وسلم ويكمل كتاب، وهذا لا بأس. في الصلاة إن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي له أن يتوقف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم، وله أن يقول الصلاة الإبراهيمية كلها لا بأس. لكن ليس كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، لأنه ثبت أن أبي والصحابة قرأوا القرآن وفيه ذكر الرسول كثيرا جدا ولم يتوقف للصلاة عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفه لسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار فقط. وحتى ذكر الله ذكرا كثيرا لم يتوقف عندها، لأنك إذا توقفت عندها فذكر الله يتناول ما بعد الآيات كلها القادمة. قال فلا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طائف المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو فروعه. يعني جميع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمنا السمع والطاعة، بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء يعني آخره وليس حليته، وإن كان هو حليته، وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدى أو هدي، والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها، ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية، وبذلك لا بغيره يجتمع شمل المسلم. يعني لكي يعتصم المسلمون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون المرجعية هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا احنا لما بعضهم لما اتصل لما جم يبتدوا في مسألة العملية الديمقراطية البرلمانية، فأحدهم من الذين نظن من المنصفين اتصل وقال لماذا ستبدأ التشنيع علينا في مسألة أننا مسألة البرلمانات فقلت له من قال لك أني سأبدأ؟ قال هذا معروف عنك. قلت صح، ده أكيد سأبدأ عنكم التشنيع والتحذير منكم. فقال احنا كل المسألة بنبحث عن مصلحة الناس، نحن نريد يعني الوصول إلى حكم للتخلص من هذه الغثائية. قلت له المرجعية دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا سنتفق، لكن إذا تركنا هذه المرجعية لابد سنختلف. ولذا الحوار معك الآن إذا شئت أن نكمله، لكن سنكمله أنني سأختلف معك وستختلف معي قطعا، وأنت الآن تكلمه لبنية أن تقنعني وأنا أكلمه لبنية أن أقنعك. لكن لو كان مرجعيتنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلص، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض مسألة تولي الملك بكل صورها. ده تولي الملك، تولي الملك بطريق بطاقة، بطريق منافسة انتخابية، بطريق سيف، بطريق عافية، بأي طريق رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. لو شئت ملكا ملكناك عليه. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأسلوب يبقى لابد أن يرفض جملة وتفصيلا، ولا تقول لي أصل وما أصلش وأيام ومش أيام، ما في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أسوة حسنة في زمنه وزمن الصحابة والتابعين وزمننا. أما إذا كان أنت شايف أنه مش أسوة في زمننا ولنا أسوة أخرى يبقى توقف الكلام. فقال السلام عليكم. هو يريد أن ينقلني إلى في مضار في المجتمع ومفاسد في المجتمع وتغمى فسد سرقة المجتمع ونهبة المجتمع والناس تعاني، فنحن نريد شيء من التغيير، والتغيير ده هنحاول ندخل حزب ونعمل انتخابات ونكسب لكي نحاول التغيير. داخلي في سكة ليست طريقي، طريقي هو لنا مرجعية، المرجعية الوحيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الطريق فلنقبلها، إن كان رفض هذه الطريق فرفض. رفض في صورتين: إن شئت ملكا ملكناك علينا، وقولهم لو سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، يعني نخليك أنت المرجعية التامة، كل من حب نقطع أمر نرجع إليه. كان ممكن الفرصة يأخذها ويقول طيب خلاص كله عبد الله، كله ما حد شيء يعبد الصنم، سيبه هبل ولات والعزة، صار هو الملك الذي يأمر فيطاع. لكن رفض الطريقة دي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يزيل هذا من النفوس والقلوب. أولا لابد من تربية للقلوب والنفوس، ما هيش تيجي فوقية أبدا. وده بنقول لهم أنتوا بتقولوا حنمسك الحكم ونخلي الناس تمشي على الإسلام، كان ممكن هو يقول كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك الحكم وخلي الناس تمشي على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد إدارة الناس من قلوبها، وهم يريدون إدارة الناس من مجلس شعبها من برلمانها، وهذا غلط غلط. هم يريدون إدارة الناس من برلمان، وهو يريد إدارة الناس من القلوب، فرق كبير جدا. ولذا لابد من تربية وتصفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف أن هؤلاء الموجودين في مكة كلهم بما فيهم الذين لم يسلموا بعد كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص، كل هؤلاء الذين لم يسلموا ويرى وحتى الذين أسلموا، يرى أن هؤلاء الذين أسلموا يحتاجون إلى تمام تربية وتصفية لقلوبهم، وهؤلاء لابد من تغيير ما هم عليه في القلوب. ما هيش المسألة تغيير فوقي، التغيير فوقي لا يثمر أبدا ولا يؤتي بنتيجة أبدا أبدا. وإذا تولى الحكم رجل والشعب لا يريد أن يعود إلى الله عز وجل فإنه لن يستطيع شيئا. والنجاشي كان ملكا وكان مسموع الكلمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إليه، إنه ملك لا يظلم عند واحد، معنى لزم ده أنه قابض على أذمة الأمور، لا يظلم عنده يعني لا يسمح لأحد بالظلم في مجتمعه. لكن لما أسلم النجاشي لم يطيعوا، وهو ولا شك أنه دعاهم إلى الله، لأن المعلوم في الصحابي والنجاشي حكم الصحابي أن يدعو الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه دعاهم ولم يستجب منهم أحد خالص، ما سمعنا عن أي حبشي جه وأسلم، ولا سمعنا ولا واحد، وجه جعفر والذين معه ومعهمش ولا واحد حبشي. فإذا النجاشي لم يستطع فرض الإسلام من فوق، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمها لأن هذا معصوم صلوات الله وسلامه عليه. خذ الملك، لما ملك إيه مش هينفع، خذ الحكم ما ينفعش، مش هينفع. فدول بيقولوا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد الملك وناخد الحكم ونغير. هو قال نغير وبعد كده يجي الحكم او ما يجيش مش مشكلة. فالغرض التغيير للحكم، هم الان غرضوا من الحكم ولا التغيير؟ فيقولون نغير من خلال الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم رفض التغيير من خلال الحكم، يبقى لابد ان نقول نرفض التغيير من خلال الحكم. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الواضح الصريح اللي لا يختلف فيه اثنان، بس كده. فلو كانت المرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيطلع بقى لنا حزب نور ولا حزب ظلام ولا حزب عدالة ولا حزب أصالة ولا الكلام الفاضي ده كله، مش هيطلع. لا يمكن، لا يمكن يحدث إصلاح ديني ولا دنيوي إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لا يمكن. إذا أردتم إصلاح دنيوي سر اكفر سهلة جدا، لو مصر دي اتنصرت هتشوف هتبقى أغنى بلد في المنطقة دي كلها. تهودت مستحيل، لأن اليهود لا يسمحون لأحد أن يتهود. يعني إحنا لو أردنا التهود غير مسموح لنا، اليهود ما يرفضوا، لكن لو أردنا التنصر هنروش خالص. فنحن نريد إصلاح الدين والدنيا. إصلاح الدين والدنيا لابد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول رفض الملك الحكم الفوقية طريقة الإصلاح. إذن الإصلاح لابد أن يكون قاعدي، لابد أن يكون من البداية، لابد أن يكون من الناس، لابد من إصلاح القلوب أولا. وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعله أتاه الحكم، أتاه الحكم لغاية عنده، لغاية عنده. ما لا تصلح، مش ممكن. بدليل ما كان مثلا وسائل الاعلام بتتكلم لأهل المخدرات وتعمل دعايات جامده جدا على حرب المخدرات، انتشرت المخدرات زياده. لا يمكن اعلام، لا يمكن يصلح شيء. الاعلام ممكن يشوش حاجه، يضخم حاجه، يصغر حاجه، لكن لا يمكن يصلح، مستحيل يصلح، محال. الاعلام اما الاعلام بيسلطوه بيعمل دعايات لاشياء، عملت ايه؟ التدخين يعمل لك سرطان، علبه السجاير ما هو ده اعلام بيترسم عليها الرئه وهي متبهدله والقلب وهو محروق والناس بتشتريها برضه. يبقى ليس الاعلام هو اللي هيصلح، مش ممكن. الدعايه والاعلام لا يصلحان شيئا. الاصلاح ياتي من اصلاح القلب، من التعليم، من الدعوه. هو ده طريق النبي، قاعد في دار الارقام ونبي الارقام والدنيا تضرب تقلب فوق. هو معاه 10 15 بيربيهم، ويجي لهم واحد وابو ذر يجي كده يلف يلف يخش دار الارقام يتعلم شهوده. اصلاح في دار احنا الحمد لله عندنا مساجد وعندنا منابر دعوه. فاحمد الله، احمد الله. الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصلح، لن يصلح مهما تحاول، ما تضحكش على نفسك. وهم عشان يعملوا حزب النور بداوا يكذبوا على الناس، قالوا لهم انضموا كل واحد يجيب 120 جنيه والشيخ الكبير افتى بان دي صدقه جاريه، مع ان الشيخ الكبير يعلم جيدا انها لا علاقه لها بالصدقه الجاريه ابدا، انها بتستخدم في الشاي والقهوه وفي طبع الاوراق والدعايه الانتخابيه والاعلام، لا يمكن تكون صدقه جاريه ابدا. لكن كذبوا وسيكذبون وضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما فيش حاجه اسمها اعلام صادق، ما فيش اعلام صادق، ما فيش، ما ينفعش. لو اعلام صادق يفشل، ما ينفعش. انت شوف حتى بيجي يعمل اعلان عن شعر، فبيجيب لك واحده شعرها اصفر وجميل، ويجيب لك اعلان عن مثلا كريم ولا شامبو ولا حاجه، وتعمل لك شعرها كده. طب ما جبتش ليه واحده كارته ولا واحده صلعه ولا واحده شعرها مقشف وحط الكريم، شو بيعمل ايه؟ ولا يعمل اي حاجه. فالاعلان من صفر عشان ينجح لازم يكذب، ما ينفعش، ما ينفعش والله، ما ينفع، ما بينفعش. لذا رفضنا الاعلام وسنرفضه. ما في، ما في شيخ طلع في القنوات الا ونزل شأنه، ما ينفعش. هذا طريق، طريق بقى طريق يسيطر عليه العلمانيون، ما يصلحش استخدامه ابدا، ما ينفع. لو كان ينفع لكان اتخذه الشيوخ. ابن باز رفض تماما وابن عثيمين رفض تماما، ومع ذلك من هو ابن باز ومن هم اللي ازدرى في الاعلام؟ انظر وشوف الالباني طلع في اي قناه اعلاميه، الاعلامي اشهر منه فيه، ولا يريد شهر. الاعلام لا يصلح. الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحاولش تشوف اي طريق ثاني غيره ابدا، مش هينفع. ايوه هم بيستغلوا اي ازمه للدعاء لانفسهم، ولذا ما فيش ازمه تتحل. فيقول لك اللي يجمع للصومال يجمعه وما فيش حاجه تتحل، اللي يجمع لغزه وما فيش حاجه تتحل، وهكذا، لان ما فيش اخلاص. انت لو عايز تجمع هم عاوزين يقولوا ان احنا هنا تبرع باسم الفلان الفلاني، باسم الدعوه الفلانيه، باسم الجماعه الفلانيه. لابد ان يكون العمل خالصا لله لكي يصلح، مش لن يصلح عمل الا اذا تم فيه الاخلاص والصواب. دي شرطين اساسيين لاي عمل، الاخلاص والصواب. الاخلاص يعني يكون لله وحده، الصواب يكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد ان نحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. لو احتكمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره ستنصلح الامور لا محاله. قطعا ستنصلح، قطعا ستنصلح، لان عندئذ سيرضى الله، هو يرضى لكم اهو. فان رضي الله فهنيئا لك وبشرى، اما ان لم يرضى كيف هذا الكون كونه؟ هذا العالم تحت تدبيره وتصريفه، هو الذي يصرفه ويدبره، ان اسخطه كيف يدبر لك ويرفع شانك؟ مستحيل. اذا لابد ولا تصوم بحبل الله. هذا الواقع الذي يريده الله وكلف به الامه الاسلاميه من الوحدات السياسيه مع اختلاف العقائد والمشارب والاتجاهات، فان هذا اللون من التجميع لو تم ينطبق عليه قول الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب، يبقى ده الاعتصام بحبل الله جميعا. اما تجميع الناس فهو يشبه ان تجمع الناس في قطار. انت لو نظرت لاي قطار ستجد فيه ناس كثير جدا، مسارهم واحد وطريقهم واحد وسائقهم واحد وكمسريهم واحد، ومع ذلك كل له وجهه وكل في اتجاه وقلوب مختلفه. اجماع القطار، مجرد توقف القطار يفترق كل هؤلاء الناس. ليس هذه المساله، لكن الشرع يجمع الناس من شتى انحاء الارض وقلوبهم تجتمع. هذا هو، لا بد من تجميع القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو واحد هنسال عنه في القبر، ما فيش غيره. وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يبقى خليني مع هذا الرجل الذي بعث فينا، ماليش اي علاقه باي شيخ ولا عالم ولا جهه ولا اي حد غيره، الا ان كان الشيخ والعالم على طريقي. يعني انا لن اسال عن الالباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا ابن تيميه ولا احد، لكن لماذا نحبهم؟ لانهم على طريقه، هو واحد بس اللي احنا ماشيين معاه، رسول الله. العالم اللي يسير ويعلمنا طريقته نحن معه، عالم يلف ما لناش دعوه، خلص هو واحد فنسال عنه في القبر. هيا نرجع. كانوا مشركين، كان مشروطا بان يعبد الهتهم سنه ويعبدون الهته سنه. طيب، ما دي الوسيله، ما هم بيقولوا كده برضه، بيقولوا احنا بس ناخد الحكم وساعتها هنلغي، ما احنا بيقولوا هنؤمن بالديمقراطيه، ناخد الحكم وهنلغي كل ده وهنلغي الحكم، لان هم بيقولوا الحكم كفر. فهم الان بنقول لهم انتم رايكم غير راينا، نحن نرى ان الاحتكام الى القوانين كفر اصغر، انتم تقولون الاحتكام الى القوانين كفر اكبر، الان ستدخلون العمليه الديمقراطيه وتقبلون بهذا الكفر الاكبر. يبقى اذا انتم والرسول صلى الله عليه وسلم المثال اللي بنقوله لكم كان مطلوب منه يرضى بالكفر الاكبر، هي نفس المثال اهو، نفس المثال اهو، رفض ولا قبل؟ يبقى ينبغي لهم ان يرفضوا لا يقبلوا على طول. فهم هم يقولون سناخذ السلطه وساعتها مش هنكفر، يعني مش هنحكم بما غير ما انزل الله. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذها وساعتها ما اعبدش الهتهم عاما، يكفي ان يعبدوا الهي سنه، وفي خلال عبادتهم لالهي سنه هكون رسخت فيهم التوحيد وعلمتهم وصلوا وتوضوا وبعد كده مش هيجي السنه بعدهم، لا بقى ما خلاص. نفس الطريقه اللي بيقول لك احنا هم بيقولوا كده برضه، ناخد الحب وبعد كده ما نخليش فيه كفر، نفس الكلام. لماذا رفض وقبلتم؟ فالمرجعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وان تناصحوا من ولاه الله امركم. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان تناصحوا من ولاه، من ولاه يعني الحاكم اللي بيوليه الله عز وجل، وانما اللي موجود ده ايه؟ ده اسباب. يعني اللي ولى ابو بكر الصديق رضي الله عنه صفوه الصحابه في سقيفه بني ساعده، ولا ولاه الله ولا الامران؟ ها؟ الامران. القدر توليه الله عز وجل، الشرع توليه هؤلاء له. وكذلك اللي ولى عمر هو الله، مع ان ابو بكر عاهد اليه. واللي ولى عثمان طائع عبد الرحمن بن عوف باتفاق ما بين باقي السته، ولكن الله هو الذي ولاه. يبقى مين اللي ولى القذافي على ليبيا؟ ومين اللي ولى مبارك؟ ومين اللي مولي المجلس الأعلى والمجلس الانتقالي ومصطفى كرزاي عبد الجليل في ليبيا إلى الآن وأي واحد من دول، من الذي يولي هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله جل يظلم أحد، لا يظلم ربك أحدا. يبقى ربنا بيولي على كل شعب من يناسبه، لأن إما أن يكون الحاكم نعمة أو مصيبة. النعمة تكون لمن شكر، كذلك نجزي من شكر، والمصيبة تكون لمن عصى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا ابتلانا بالرئيس مبارك لما كنا في زمنه، ابتلانا به بسبب معاصينا، زدنا في المعاصي فأزالوا عشان يجيب أسوأ منه. ما هو دلوقتي زوال مبارك ده معناه أن اللي جاي أسوأ على طول، لأن احنا زدنا في المعاصي فأصبحنا لا نستحق مبارك، فأخذه الله منها يعاقبه على ما كان ويجعله عبرة، ويظهر للناس أن الله يولي من يشاء، يولي الملك من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزل الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ومنها أن احنا ما عدناش مستحقين هذا الفاسق. فسبحانه سبحانه يدبر الأمور بطريقة غريبة. الليبيون كانوا يستحقون القذافي لا شك، بل كانوا يستحقون أسوأ، لأنه ما أصابكم المصيبة في بما كسبت أيديكم ويعفو. فلا شك أن الليبيين إما أنهم أطاعوا فأصبح من حقهم أن يكون لديهم أفضل من القذافي، وإما أنهم زادوا في العصيان فالذي سيأتي سيكون أسوأ من القذافي. وأنا سمعت النهاردة واحد فرنسي محلل يقول كانت الخطة تقسيم ليبيا إلى دولتين، ثم اكتشفنا أنه يمكن تقسيم ليبيا إلى أكثر من ذلك، إلى نظام قبلي بحت، يعني تبقى مشيخيات وقبائل، ما يبقاش فيها تبقى زي العراق كده. العراق دولة دي ولا شبه دولة؟ العراق دولة يا أخواني، من بعد سقوط صدام أنتم رأيتم دولة اسمها العراق حقيقة؟ فهم الآن قالوا طب وليبيا احنا كنا نريد تقسيمها دولتين، لقيناهم يستحقوا أحسن من كده، خليها بايظة خالص، فتبقى المرحلة القادمة ربما، ونسأل الله أن يرد كيدهم. فالمسألة أنه من ولاه الله، يبقى أي حاكم الله بيوليه علينا. وانت لو والكلام ده قلناه ألف مرة، انظر لأي شعب وضغطه وفرمه في المفرمة وطلعه يطلع الحاكم بتاعه، تجيب انت الشعب الفرنسي افرمه كله في المفرمة كله وطلعه يطلع ساركوزي على طول، ما في كلام. وافرم الشعب الامريكي يطلع اوباما، وافرم اي شعب يطلع حاكمه على طول، ما فيهاش كلام، يطلع حاكمه مع التخفيف، حاكمه مع التخفيف. فاللي بيولي الحكام هو الله عز وجل، مع ان بيوليهم اما امر شورى واما عهد سابق واما سيف، يعني دبابات، كما حدث عبد الملك بن مروان اتولى بدبابة زمانه اللي هي السيف، وعبد الناصر تولى بسيف زماننا وهو الدباب. فلكن هذه أمور شرعية قدرها الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان الشعب قادر يغير ما شالوش القذافي 42 سنة ليه؟ ولو كان سهل أو إزالة مبارك كما حصل بسهولة شديدة وزال 25 الثورة قامت 28 يمشي، طب ما بقاله 30 سنة لما الأمر سهل ما تشالش ليه بالسهولة دي؟ فالأمور كلها بيد من؟ بيأذن الله، فتلاقي الأمور هينة وبسيطة وتمت ببساطة شديدة لتدبيره. لكن قبل ذلك لما كان الأمر بسيط أو كده ده الناس كانت تسمع اسم جمال مبارك وتلاقي سبحان الله، لكن هي تدبير من الله جل وعلا. هو يولي الحكام ويعزل الحكام ثم يدبر الأسباب لهذا، لأنه قدر لك تخلف لكن لازم تتجوز، وقدر لك تشبع بس لازم تأكل على طول. فربنا يقدر أقدارا ويسبب أسبابا، وأنت تمشي مع الأسباب وتوافق قدر الله عز وجل. فلذا مهمة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولاه الله، من ولاه الله أمركم. هنا هم الإخوان بيقولوا على سنتو جبرية، يبقى الرسول جبري، زحمة جبرية، انتوا وصلكم مستسلمين، تقولوا هو الحاكم ربنا اللي بيوليه، انتوا بقى مستسلمين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم باللقاء، اين الجبريه هنا؟ نحن معه. هو قال ولاه الله، يبقى ولاه الله. من ولاه الله امركم؟ الصحابه اعلى من رضي الله عز وجل عنه، ولذا ولى عليهم اعظم ولي امر في العالم. يبقى لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ولي امر الصحابه، يبقى لن ياتي افضل من الصحابه ابدا، لانه لن ياتي رسول ثاني بعد رسول الله محمد ابدا، صح؟ فهو أفضل ولي أمر، يبقى كان الرعية أفضل رعية، يبقى هل ممكن يأتي أحد أفضل من الصحابة؟ مش ممكن. يبقى هم رجال ونحن رجال، ده كلام يقول عاقل سبحان الله. من ولاه الله أمركم؟ الشيخ يقول مناصحة ولاتي أمر المسلمين. كيف تكون المناصحة؟ قال بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، الأمر الحكام بذلك، والأمر يكون سرا أو مكاتبة، وتنبيههم وتذكيرهم، طبعا وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، مش بزعيق في ميدان التحرير، مش واحد شيخ واخد المدام وحرض الناس كل واحد ياخد المدام بتاعته ورايحين يزعقوا في ميدان. ما فيش عبادة في الدنيا اسمها اخد ناس وروح ازعق في شارع وتاني مروح، ما فيش عبادة اسمها كده. لم توجد عبادة في شرع الله اسمها ان انا اجمع الناس النساء والرجال وروح ازعق في حتة وما حد يستجيب للزعيق، احرق ودمر وخرب، ما حصلش، ما فيش عبادة اسمها كده خالص. بلطف برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم بالخروج بكل صوره، بكل صور الخروج، بالكلام عليهم وعلى مسالبهم وعلى معاصيهم وعلى اخطائهم وعلى شرورهم وعلى فسادهم وعلى سرقاتهم، تعرض بهم على المنابر، ليس دي قوه وليس دي شجاعه. والصلاه خلفهم، نصلي خلفهم ان امونا في الصلاه، او وكلوا من يؤم بنا في الصلاه، خلاص نصلي خلفه لو كان برا او فاجرا. والجهاد معهم، قال الجهاد معهم، الجهاد معهم، وإن قال القتال معهم يبقى القتال المحمول على الجهاد، لأن الجهاد له شروط، لابد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، فإن هم قاتلوا ليس لإعلاء كلمة الله فلا نجاهد معهم، لا نجاهد معهم، الجهاد له شروط. وإعلاء كلمة الله يتناول أيضا الدفاع عن الأرض والدفاع عن المال والدفاع عن الأحرار، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وأداء الصدقات إليهم، ما معنى الصدقات؟ الزكاة إليهم إن طلبوها، وإلا فالحكام من ضمن تقصيرهم أنهم لا يأخذون الزكاة. وترك الخروج عليهم بالسيف، خد بالك الشيخ قبل ذلك قال ترك الخروج عليهم، ثم رجع قال ترك الخروج عليهم بالإيه؟ بالسيف. طبعا قول بعض إخواننا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، هذا القول بدعة، يضاف إلى بدعته. القول بأنه لا خروج إلا بالسيف هذا بدعة تضاف إلى بدعته، لأن هذا القول يقتضي أن ينكروا حديث البخاري الخروج ذي الخويصر اليماني على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلوا الحديث وعملوا بخلافه يبقى معصية للنبي صلى الله عليه وسلم على طول، ويبقى بدعة واضح، بدعة واضح. أما إن لم يكونوا يعلمون فنعلمهم. ثم من قال من سلفنا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ ما قال أحد، ما قال أحد هذا أبدا، الخروج يكون ولو بالكلمة بل بالإشارة، يعني أنت لو حاكم بيتكلم وقال هذا خروج، هذه علامة معظم الشعوب تفعلها من باب الاستهجان والاستنكار، خصوصا الشعب السعودي هكذا، أو عملت فتنة. حتى لو كان الحاكم بيخطب في التلفزيون ومش شايفك وهو بيخطب قلت يا عم روح، هذا خروج، هذا خروج. قال إذا ظهر منهم حيث، ما معنى الحيث؟ الظلم أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح. وقالت اللجنة دائما هي كبار العلماء الدعاء للحكام واجب. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأن صلاح الحاكم يصلح به كثيرون، فلو عندك دعوة تحس أنك في وقت إجابة ادعوها لمن؟ لولي الأمر. والدعاء لهم بالصلاح وألا يغروا بالثناء الكاذب عليه، يعني يقول لهم إياكم أن تغتروا بالثناء الكاذب، ولكن الحكام يغترون لأنهم ظلمة فيسلط الله عليهم بطانة فاسدة تقول له كل شيء بتوجيهاتك أنت، كل حاجة كويسة تمت بتوجيهات الرئيس، كيف؟ كيف؟ فهذا من الثناء الكاذب ومن أنهم يغرونهم بها. إذن هذا الكلام مناصحة، المناصحة السمع والطاعة في المعروف، عدم الخروج عليهم، الدعاء لهم، الجهاد معهم إذا قاتلوا في سبيل الله جل وعلا. نعم. وتنية إيه؟ إذا كان دفاع عن الأرض فنعم، لأن الدفاع عن الأرض ده من إعلاء كلمة الله، لأنه إن لم يكن لنا أرض فلا نستطيع إعلاء كلمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن الدفاع عن الأرض من الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاهد أصلا نهائيا إلا بعد أن صار له أرض ينحاز إليها، ورجال يعتمد عليهم وسلاح يرهب عدو الله. قبل كده مفيش جهاد، حتى لو هو اتضرب أجيبه، حتى لو خنقوه، حتى لو حطوا سلف جزوع على ظهره، حتى لو قتلوا ياسر من رجاله وقتلوا سمية من نسائه، يعني من 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 التابعات للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جروا بلال على الحصباء وعلى الصخور، حتى لو دخنوا عثمان، حتى لو ضربوا الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو حاصر النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في شعب، ما في قتال، ما في جهاد. الجهاد لابد من أرض تنحاز إليها، ولابد من سلاح يرهب عدو الله، ولابد من رجال يعتمد عليه. حصل موقعة بدر اللي بعد الثلاثة دول. طب لما نيجي بقى عدو عاوز ياخد أرضي، يبقى هيحرمني أصلا من إيه؟ من الجهاد. يبقى الدفاع عن الأرض من إيه؟ صح؟ هذا هو. أما وطني يعني وطني، كيف حاكم يدافع عن وطني؟ يعني ما معنى أن حاكم يدافع عن وطني؟ يعني ما معنى القتال من أجل الوطنية؟ حمية الأرض اللي أنا المسلمين عايشين عليها، هذا لكلمة الله. إذا كان مرتبطا بدين الله يبقى هو ده الجهاد. أي شيء مرتبط بدين الله هو الجهاد. الدفاع عن أموالنا، الدفاع عن بترولنا، الدفاع عن رجالنا، والدفاع عن أبارنا، والدفاع عن مياهنا. الآن لو إحنا رحنا ضربنا إثيوبيا عشان بتحاول تعتدي علينا وتعمل سد تمنع المياه لينا، هذا جهاد في سبيل الله ولا لا؟ جهاد في سبيل الله طبعا طبعا. إنما الدفاع عن أفكار السادات زعلان بالقذافي ونروح نضرب القذافي، ده ما ينفعش. هذا ليس بجهاد. فليابد من الناس كان يمتنع ولا سمع وطاعة له لما قال هيا ندخل، ودخل المساعد فعلا، وكان يخش تبرق وباقي البلاد. كان لابد من أن يقول الجيش له أسفين معنهم لن نطيع فيها. فإذا لابد أن نجاهد مع الحاكم، لابد أن نجاهد مع الحاكم المسلم. طيب أطلع من باب ولي الأمر ده. النهي عن قيل وقال، وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. وكتب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، يقصد بكل ما سمع ولم يتوثق منه. وإلا فإن أبا هريرة حدث بكل ما سمع، ومعاذ بن جبل حدث بكل ما سمع، حتى بما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. مش قال أبشر يسخر ولا فيتكلوا أخبره ولا لا، يبقى حدث بكل ما سمع، ولكن بعد التأكد من مصدره. لا، حدث بكل ما سمع لمن وثق فيه، أما الوعاء اللي كتمه كتمه للمصلحة، مصلحة راجعة شديدة جدا. وقد حدث به في مواضع أخرى. ما في صحابي يحل نفسه أن يأل نفسه أن يكتم ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كانت المفسدة غالبا الذي يسكت، مفسدة غالبا الذي يسكت خلاص. زي أنت لو موجود في وسط ناس كلهم لقيتهم كلهم نصارى، فين المسلم عشان نقتله؟ تقولهم أنا مسلم؟ قال: وكذلك الإغراق في فرض مسائل لم تقع، فروض لا أشياء لم تحدث، والإجابات عنها قبل وقوعها، فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة. وأنا أشير إلى مسألة تارك عمل الجوارح، هذه من المسألة التي استدرج فيها الإخوة، وكانت حربا بالوكالة، لأنه ما فيش حاجة اسمها تارك عمل الجوارح، ما فيش شخص تارك عمل الجوارح في زمننا هذا، لم يحدث، قد يحدث بعدين أكيد، لكن هذه مسألة خيال شغلوا الإخوة بها عشان ياخدوا منهم أجزاء ضخمة من الوقت. بل وحصل بين صراعات وكلام ومسجلات ومناقضات، وكل هذا غلط، لأنه أصلا خيال أن يوجد شخص لا يعمل خيرا قط، ولو حتى كان بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ما في شخص لا يعمل خيرا قط، ما في، مستحيل. هذه مسألة في الخيال، لكن قد تحدث بعدين بصورة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تحدث فالإخوة يفترضونها ويمتحنون الناس بها، ويبقى إيه رأيك في ترك عمل الجوارح؟ إيه رأيك في ترك جنس العمل؟ وجمهور العلماء ماذا قال؟ شغلانة كبيرة، والإخوة لم تتعلم أولويات العلوم الشرعية بعد. فسبحان الله. فهذا من 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 داخل قيل وقال. ويشغل الناس عن حفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه فيهما. خامسها النهي عن كثرة السؤال، وهو يشمل سؤال الناس ما في أيديه من المال. كثرة السؤال يعني الشحات التسول، لكن ليست كثرة السؤال طلب العلم. وإلا ابن عباس متميز بلسان يعني إيش أقول؟ كثير السؤال، كثير السؤال. وقلنا سائل نوعان، سائل شريف وسائل علم. وسائل ليس شريفا وهو طالب المال وحاجات الناس، وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا. فسؤال الناس محرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة. شخص عجز تماما ولم يجد أي فرصة للعمل ولا أي شيء، ومكسور الرجلين والإيدين وقعد في مكان، هذا يسأل وهو مسكين زي ما تربها ماذا يفعل. وفي سؤال المخلوق بلا ضرورة ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، هذا إن اعتقد، طبعا إن اعتقد، لو الإنسان اعتقد في نفسه أنه مفتقر إلى الناس اعتقد ذلك في قلبه هذا شرك ولا زنا. لكن إن هو محتاج إلى فضل الله مما في أيدي الناس هذا ليس بشرك. عشان نفهم بس كلام الشيخ أحسن، بعض الناس يقول لك إيه الشيخ هنا بيقول كل متسول مشرك، احنا عندنا ناس تتلمس للشيخ ربيع وغيره، فخد بالك لم يقصد هذا الشيء. الشيخ يقصد وجود الافتقار في القلب لغير الله، وجود الافتقار في القلب لغير الله، ان وجد الافتقار في القلب لغير الله فهو شرك. اما ان الواحد طمعان فيما في يدك باعتبار هذا فضل الله وهو يريده فهذا ليس بشرك، ولكنه في اشياء اخرى. مفسدة ايذاء المخلوق المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، ان يطلب من الناس فيضايقهم. مفسدة الذل لغير الله وهذا لا شك فيه، كل سائل ذليل ما فيها كلام، وهو ظلم للنفس. هذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على تحقيق المطلوب، فكيف بسؤال الميت والغائب ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر، أو يسأل وهم الحسين الموجود في القاهرة، أو يسأل قبور البدوي والدسوقي وغيرها وهم من الضالين. إن ذلك هو عين الشرك بالله. كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل، كمسألة تارك أعمال الجوارح. خلاص تارك أعمال الجوارح، عايز تعتقد أنه كافر ما في بأس، عايز تعتقد أنه ليس بكافر ما في، لكن لا تكسر النقاش فيها لأنها غير موجودة، غير موجودة، خيال خيال. وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابات عنها، كأن تقول لو لم يفرض الله علينا الصلاة كان ماذا سيفرض؟ الله غريبة أو إيه لو لم يفرض، ما خلاص فرض الصلاة فلماذا تفرض شيئا غريبا؟ فدي مسائل تضيع الذهن في أشياء لا طائلة من تحتها ولا شيء فيها. لو لم يخلق الله عز وجل النار، هذه مسألة لا إله إلا الله يا ابن الناس. لما تيجي أهل البدعة بيفرضوا مسألة في الميدان، بيضطر أهل السنة اضطرارا للتصدي لها حتى لا تضيع عقول الناس، مثل خلق القرآن. أصحابك كانوا خلق القرآن، التابعون كانوا خلق القرآن. لماذا أحمد بن حنبل اضطر للكلام فيها؟ لأن أهل البدعة أثاروه. فكذلك العلماء بيضطروا للكلام في مواضيع لم تكن موجودة لأن أهل البدع يثيرونها. إحنا كلامنا على إثارة هذه المواضيع لا الرد عليه، أنت دلوقتي كلامك على الرد عليه، فاهم؟ هنتكلم على إن نحن ضد إثارة هذه المواضيع. نحن كنا ضد ابن أبي دؤاد أنه يثير موضوع القرآن مخلوق أو غير مخلوق حتى لو لم يعتقد أنه مخلوق. مجرد إثارة المسألة كان غلط أصلا، لأنها لو فيها خير لأثارها الذين سبقوهم اللي هم الصحابة، مش كده؟ لو كان خيرا لسبقوهم إليه. هل الصحابة أثاروا مجرد المسألة؟ أجيب، أثاروا المسألة؟ لا. إذا من أثار مسألة فهو جلب الشر على الأمة، هذا هو الممنوع. لكن إذا أثارها وفرضت مضطر أهل السنة للتصدي له، ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلوا؟ نضطر للرد على هذه المسألة. طيب، سادسها النهي عن إضاعة المال، فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء والأقارب وغيرهم. فالإنسان يشكر هذه النعمة يحافظ عليها من الضياع والإهمال، وما منا إلا وهو يضيع المال. فأنت انظر الناس وهم بيتوضوا ستجدهم يضيعون المال، والماء مال، بل أعظم المال، بل الماء هذا أفضل من البترول، الماء هذا افضل من البترول. وانت لو نزلت مثلا دول الخليج هتلاقي سعر الماء اغلى من سعر البترول. يعني تفول عربية تملاها لو قدرها مية أغلى سعرا من البترول. فالمال هذا ثروة. شوف الناس ما بيتوضوا وما بيستحموا وما بيغسلوا مواعين شو بيعملوا إيه. شوف لما المية بتقطع بيعمل إيه. يعني الواحد يستغرب يبص على مراته أو على أخته ولا على حد ويستغرب. أما المية تكون مقطوعة تجيب حلة مليانة هي كده وتقعد تغسل بالراحة. لا. ولما المية تكون موجودة الحنفية نازلة على طول. ما هذا؟ ما هذا؟ وانظر إلى زبالات الناس كلها هتلاقي رز وعيش لازم. لازم ما فيش صندوق زبالة عند أي حد مسلم إلا وتلاقي فيه أرز أو خبز. حرام ولا مش حرام هذا كله؟ كله شوف الله وشوف أنت خلي واحد يأزمك كده وكن فقير خالص يجيب لك رز قد كده كل بس ما يملكش ما يملكش إيه هو ده ملكك ده ملك الله يا أخي سبحان الله. فنحن كلنا مبتلون بإضاعة المال. فلا تظن الأحاديث دي تقول آه ده بيتكلم عن غيرنا. غيرنا مين؟ زي حل مع الموت انت بتروح تتابع جنازة تقول اهم بيموتهم وانت حبيب ما انت هتموت ما انت راخر هتموت. فمعظمنا دائما يظن ان الاحاديث ليست عليه والكلام مش عنه هو. الكلام لازم اولا وابتداء في كل تحذير تاخده على نفسك وفي كل مدح خده على غيرك على طول خده على غيرك. قل مدح الله جل اهل العلم وانا لست منهم ينبغي ان اكون منهم ومدح الله جل اهل التقى وانا لست منهم ينبغي ان اكون منهم وذم الله للمعصية وانا اكثر واحد وهكذا. طيب فلننتبه لمسألة إضاعة المال هذه ونتناصح مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا. وانت شوف حتى الإخوة هنا في الاعتكاف وشوف ماذا يفعلون في الطعام والشراب وشوف ماذا يفعلون في كل أحوالهم وانت ترى هذا الكلام وشوف الناس تستخدم الصابون ولما يلاقيهم دهدين كده شو هرميه سبحان الله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب، وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره، وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في كل شأن، تحريم التفرق، التحزب، الانضماء إلى جماعات أو أحزاب. ولا فرق عندنا بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل وبين جماعة الدعوة التلفية وبين حزب الوفد ولا حزب التجمع كل واحد كل واحد. احنا انا ما عندي فرق ما بين البرادعي وما بين حزب صلاح ابو اسماعيل ومن اي واحد كل واحد. بس ده في شعب خش خلاص يعني هي موسم انتهى يبقى سيبها بعض لان خلاص التجارب كل السكة واحدة والمسار واحد. وجوب مناصحة ولاة امر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر، تحريم القيل والقال، تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه حال الضرورة، والأفضل التوكل والصبر، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تحريم إضاعة المال. هل معنى تحريم إضاعة المال عن البخل؟ لا، ولكن أنفق بس في مكانه، أنفق في مكانه. الحديث 12 جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء. إذن كل من انحرف عن هدي النبي وجب علينا جهاده؟ يعني الرد على أهل البدعة هذا من الجهاد ولا ده من الشتم وزابول انتو شتمين وغمزين هذا من الجهاد ولا من الشتم واللمز؟ سبحان الله. نحن نحذر من البدعة والمبتدع ونبين بدعته ليحذرها الناس. نحن نخدمه نحن ننصحه نحن رفقاء به. هو ليس رفيقا بنفسه ولا أتباعه رفقاء به. نحن حين نحذر منه لو بعدنا عنه واحد فقط قللنا سيئات قللنا سيئات. فسبحان الله نحن أنصح لهم وهم لا يفقهون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي قبلي أنا من أهل رسول بعده أبدا ولا نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذا في دليل أن الصحابة قسمان. أما الصحابة أقسام في الحقيقة. في صحابة يعني أخلص من آخرين حواريون منهم وفي عموم صحابة وفي صحابة سابقون أفضل من اللاحقين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكل وعد الله الحسنى. قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يبقى العبرة في أن يكون حواريا وصحابيا أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحواريون هم الخلص والأصفياء المصطفين الأخيار، وقيل هم الأنصار، غلط غلط، قيل هم الأنصار غلط، يعني قول مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الزبير حواريه والزبير ليس من الأنصار. الزبير مهاجر ولا لا؟ وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المجاهدون، نعم المجاهدون من الصحابة، من الصحابة. تخلف تحدث، خلوف جمع خلف وهو الخالف بشر، خلف هو في خلف وفي خالف وخالفة. الخالف وخالفة، البعير لما ينكسر أو يضعف أو يمرض يتخلف عن الركب يسموه خالف، والمرأة والناقة لما تتعثر أو تعرج أو تمرض تسمى خالفة. ولذا المنافقون رضوا بأن يكونوا مع، يعني الخالف بقى النوق المتعثرة التي تكون وراء ركب الإبل، فهم مثلهم تخلفوا عن الجهاد. ما هم ما الخوالف جمع إناث، ده جمع إناث النوق أصلا. هذا الحديث أخبار، إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم، وأن أصحابهم وحواريهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم متمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن، تطابق أقوالهم أفعالهم، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والعشرة وغيره. ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان عن مناهج الأنبياء، يدعون بأقوالهم أنهم على نهج الأنبياء. مثالهم في زمننا يوسف القرضاوي، الرجل يدعي أنه على نهج الأنبياء مع أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا على طول، ويرد الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، ويؤز الناس كأز الشياطين أزا. فهذا مثال للخلوف، هذا مثال للخلوف. هكذا، هذا دليل على أنه فعلا من أهل الباطل. قال تخلفهم أجيال يبتعدون عن منهج الأنبياء ويقولون أنه عن نهج الأنبياء، ويخترعون من البدع والمناهج الباطلة، ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم، أديان أنبيائهم يعني الأديان بمعنى الشرائع، وإلا هو دين واحد، ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم. ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يجاهدون ويناضلون عن تعاليم أنبيائهم كل حسب طاقته ومنزلته من الإيمان. فمنهم من يجاهد بلسانه كجميع العلماء الذين يحذرون البدع ويكشفون أهل البدع، ورئيسهم ورأسهم في زمننا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، هذا أعظم مجاهد بلسانه في زمننا، لا وهو أعظم جهاد من الفوزان ومن جميع علماء الأرض، أعظم وإن لم يكن أعظم وأكثرهم علما إلا أنه أعظمهم جهاد بلا خلاف وبلا تعصب لأي شيء. لا كل الفوزان والعباد وغيره وغيره هو أعظم منهم جهادا، بل هو أعظم جهادا في التعزيمة البدع من ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. يعني في هذا الباب في هذا الفرع لا يقول أن أحد إن يقول إن الشيخ ربيع أعلم من ابن باز أو ابن عثيمين أو الفوزان أو العباد، ما قلت هذا أبدا، ولا أقول ولا أرضى بقوله ولا أرضاه منه ولا من غيره، إنما أقول مسألة الجهاد باللسان وفضح أهل البدع وبيان أحوالهم وبدعهم بالتفصيل وبيان كيفية الحكم عليهم لم يسبقه أحد في قرننا هذا أبدا. قال فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده، الذي يجاهد بيده طبعا الجهاد باليد يكون بحسب أوامر أولي الأمر، ومجاهد بقلبه وهذا الشخص الذي لا يرضى البدع أبدا حتى لو لم يتكلم لأنه لم يؤتى الكلام أو لم يستطع الكلام أو لم يستطع الكلام أو ربما يخاف من المضرة.
وذلك أضعف الإيمان وليس وراءه شيء من الإيمان. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة، وخلفت بعض القرون المفضلة في خلوف تفرقت بهم السبل، فظهر المعتزلة والأشعرة وغيرهم وشتتتهم الأهواء، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. ما معنى في النار؟ مستحقة للنار، لكن أن تقول هي في النار بعينها ليس من حقك هذا الكلام. هل أنت تقول مثلا إن حسن البنا في النار وهو سيد مبتدع، رجل سيد مبتدع ورجل كان معروف باللصوصية ونهب أموال المسلمين وسوق المسلمين إلى مرضات بريطانيا والعمل لترسيخ الاستعمار والاحتلال، هل هذا الرجل تقوله في النار؟ أعوذ بالله، ما نقول، ربما يكون حتى رحاله في الجنة، لكن نقول إن أهل البدع يستحقون النار. وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله طائفة جميل جدا، لأن الطائفة لا يستلزم أن يكون لها إمام وسمع وطاعة، وإنما هي طائفة موجودة منضمة إلى جماعة المسلمين. فخذ بالك عشان الأخ اللي في الجمعة الفاضل يقول لازم تقول إحنا جماعة الحق، تقول لا إحنا مع جماعة الحق ولسنا نحن جماعة الحق على طول كده. نحن إذا قلنا نحن الجماعة فمقصدنا إحنا الآن كدعاء نحن الجماعة الذين هم مع ولي الأمر المسلم سمعا وطاعة له، ولا يجزون الخروج عليه بأي صورة من الصور. أما إن قلنا نحن تبع الطائفة المنصورة، نعم في مسألة تلقي العلم والحديث والتحذير من أهل البدع، ففرق بين هذه وبين ذلك. على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، والموقف اللي حصل من ثورة بين ان الطائفة المنصورة فعلا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، مظبوط ولا لا؟ وديكم شفتوا معهد الشيخ رسلان وكان يقول عليه عميل وامن دولة، لا خد حاجة ولا خد منصب ولا طلب حاجة ولا يريد يروح مع المجلس العسكري ولا اي شيء، ولا يرضى بانتخابات ولا بفضائيات ولا باي حاجة خالص، ومثل كل الاخوة الذين هم يعملون على، وقد جاءكم منها الشيخ حسن البن والرجل منتهى التواضع، وأنت لو رأيت القزاتي في عنفوانه وهو يتكلم بكل أدب ولياقة مع الشيخ حسن البنا تتعجب وتتعجب. السعدي يطلب الشيخ حسن البنا وقعد هنا في الغرفة جوه، وبعدين السعدي يكلمه فالشيخ يقول له الدين أبوك هات القزاتي، يجيب القزاتي يكلمه وينصحه بقوة وشد، في الوقت اللي يروح محمد حسان يتصور ويسلم على القزاتي ويظهر للناس إن هو ولي أمر وعظيم و ثم الآن كافر وكفور وابن كذا، نعوذ بالله. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة لا زالت وستبقى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل زمن هتلاقيها لازم، ولو كانوا قلة وما يمكش القلة ولا يضرك القلة أبدا، تدعو إلى الحق والخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدحض البدع والشبهات المضلة بالحجج والبراهين، وتجاهد الباطل حسب استطاعتها باليد واللسان والقلب. فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه، وعليه الأخذ بسنة نبيه والاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع، ثم الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيعه في نصرة دينه. فالحديث فيه أن الأنبياء جاءوا بشرائع وسنن الهدى، فيه مزية أصحاب الأنبياء أنهم أفضل الناس، فيه ذم من خالف منهجهم وفيه ذم من تخالف أقواله وأفعاله، لأن هذا من فعل المنافقين لما تقولون ما لا تفعلون، وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبياء، ولكن في مصادمة السنة، وإلا ممكن إنسان يفعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبيائه في مسائل مصلحية بحتة لم تكن موجودة وفي مصالح الأمة، كمثل إنشاء القطارات والمستشفيات والجامعات والمدارس والمطارات والمواني والعلاقات السلام والحرب مع العالم والجمارك، المسائل القضايا الجمركية وغيرها، فهذه كلها مسائل لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولكنها مصالح تامة للمسلمين.
فيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء بهم، لأن ابن مسعود يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحواريه. فيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. فيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف، أنه يكون باليد يعني بالوسائل بالقوة عند القدرة، فإن لم تكن القوة إلى اللسان، فإن لم يكن اللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وإن فاته إنكار الباطل بقلبه، كلام عظيم جدا، فإنه ليس بمؤمن وقد مات قلبه. شايف السؤال جاء عبد القادر، وحد تاني سألني على قلت لك إن الشخص الذي لا ينكر بقلبه لو استقر في قلبه الرضا بالباطل واستقر في قلبه إنكار الحق هذا كافر على طول، لأنه سينكر تحريم الله للخمر، سينكر إجاب الله للناس بالصلاة له والسجود له، فهذا كفر لا محالة، هذا مثل إبليس. وإن كان إبليس استقر قلبه ونطق لسانه بما فيه. فيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص لقوله وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يبقى الإيمان يزيد وينقص، وفي حتة صغيرة جدا ممكن تبقى ذرة وخردلة وحبة وشعيرة وهكذا في الإيمان. وإذا قلت لك أن أفضل وصف الإيمان ما بينت لك أمس، أن الإيمان زي الإيه؟ الشجرة فيها أشياء مهمة جدا وأشياء تابعة لها، ففيه الجذر عظيم الأهمية، الساق عظيم الأهمية، ثم عندك الفروع لا أهمية كبيرة، ثم عندك الأوراق وعندك الثمرات، كل هذا مهم، لكن إن ذهبت الثمرات أو ذهبت الأوراق أو قطعت بعض الفروع بقيت الشجرة، وإن قطعت الشجرة بقي الساق والجذر، وإن قطعت الساق بقي الجذر أصل الإيمان. فهكذا وإن كان هناك شجرات إن قطع رأسها ماتت مثل النخلة، والإيمان ليس كالنخلة ولكنه كالشجرة الأخرى المسمرة. نجيب بالأسئلة.